الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال في كتاب تاريخ الأمم الملوك: رجع الحديث إلى تمام أمر كسرى بن قباذة أنو شروان. حدثنا أبو أيوب يعلى بن عمران البجلي قال: حدثني مخزوم بن هاني المخزومي عن أبيه، وأتت له 500 سنة، قال: لما كانت ليلة ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتاج سئوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك ب1000 عام، وغاضت بحيرة ساوة، ورأى الموبذان إبلا صعابا تقود خيلا عرابا وقد قاطعت دجلة وانتشرت في بلادها. فلما أصبح كسرى أفزعه ما رأى، فصبر تشجعا، ثم رأى ألا يكتم ذلك عن وزرائه ومرازبته، فلبس تاجه وقعد على سريره وجمعهم إليه. فلما اجتمعوا إليه أخبرهم بالذي بعث إليهم فيه ودعاهم، فبينهم كذلك إذ ورد عليه كتاب بخمود النار، فازداد غما إلى غمه. فقال الموبذان: وأنا أصلح الله الأمير، أصلح الله الملك، قد رأيت في هذه الليلة، وقص عليه الرؤيا في الإبل. فقال: أي شيء يكون هذا يا موبذان؟ أو أي شيء يكون هذا يا موبذان؟ وكان أعلمهم عند نفسه بذلك، فقال: حادث يكون من عند العرب. فكتب عند ذلك: من كسرى ملك الملوك إلى النعمان بن المنذر، خسئت. من كسرى ملك الملوك إلى النعمان بن المنذر، أما بعد، فوجه إلي رجلا عالما بما أريد أن أسأله عنه. هو عارف تسأله عن إيه؟ فوجه إليه عبد المسيح بن عمرو بن حيان ابن بقيلة الغساني. فلما قدم عليه قال له: أعندك علم بما أريد أن أسألك عنه؟ قال: ليخبرني الأمير الملك، فإن كان عندي منه علم، وإلا أخبرتك بمن يعلمه له. فأخبره بما رأى، فقال: علم ذلك عند خال لي يسكن مشارف الشأم، يقال له سطيح. قال: فأته فاسأله عما سألتك وأتني بجوابه. فركب عبد المسيح راحلته حتى قدم على سطيح وقد أشفع على الموت، فسلم عليه وحياه، فلم يحر سطيح جوابه. فأنشأ عبد المسيح يقول: أصم أم يسمع غطريف اليمن؟ يا فاصل الخطة أعيت من ومن؟ أم فاز فازلم به شأو العنن؟ أتاك شيخ الحي من آل سنن، وأمه من آل ذئب بن حجن، وأزرق ممها الناب صرار الأذن، صرار الأذن أبيض فضفاض الرداء والبدن، رسول قيل العجم يسري للوسن، يجوب بالأرضاع لندات شزن، ترفعني وجن وتهوي بي وجن، لا يرهب الرعد ولا ريب الزمن، لا يرهب الرعد ولا ريب الزمن ولا ري ولا ريب الزمن تمشي أيضا. حتى أتى عار الجآج والقطن، تلفه في الريح بوغاء الدمن، كأنما حثث من حضني سكن. فهمه؟ فلما سمع سطيح شعره رافع رأسه، وقال عبد المسيح على جمل يسيح إلى سطيح وقد أوفى على الضريح: بعثك ملك بن ساسان ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان وخمود النيران ورؤيا الموبذان، رأى إبلا صعابا تقود خيلا عرابا، قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة، وبعث صاحب الهراوة، وفاض وادي السماوة، وغاضت بحيرة ساوة، وخمدت نار فارس، فليست الشأم لسطيح شأما، يملك منها ملوك وملكات على عدد الشرفات، وكل ما هو آت آت. ثم قضى سطيح مكانه، فقام عبد المسيح إلى رحله وهو يقول: مات الراجل، قال له خبر وراح في داهية. شمر فإنك ماضي الهم شمير، لا يفزع عنك تفريق وتغيير، إن يك ملك بني ساسان أفرطهم، فإن ذا الدهر أطوار دهارير، فربما ربما أضحوا بمنزلة، تهاب صولهم الأسد المهاصير، منهم أخو الصرح مهران وإخوته، والهرمزان وسابور وسابور، والناس أولاد علات، فمن علم أن قد ألف مهجور ومحقور، وهم بنو الأم لما أن رأوا نشبا، فذاك بالغيب محفوظ ومنصور، والخير والشر مقرونان. طيب، والخير والشر مقرونان في قرن، فالخير متبع والشر محذور. فلما قدم عبد المسيح على كسرى أخبره بقول سطيح، فقال: إلى أن يملك منا 14 ملكا قد كانت الأمور، فملك منهم 4 سنين، وملك الباقون إلى ملك عثمان بن عفان.
رضي الله
اقرأ يا محمد نزل.
وبه إليه قال: وحدثت عن هشام بن محمد أنه قال: بعث وهرز بأموال وطرف من طرف اليمن إلى كسرى، فلما صارت ببلاد بني تميم دعا صعصعة بن ناجية بن عقال المجاشعي بني تميم إلى الوثوب عليه. ها؟ لا، ما فيش سلم، ده هو الدرجة الأولانية بس. قال دعا صعصعة طيب إلى الوثوب عليه، فأبوا ذلك. فلما صارت في بلاد بني يربوع دعاهم إلى ذلك فهابوه، فقال: يا بني يربوع، كأني بهذه الليل قد مرت ببلاد بكر بن وائل، فوثبوا عليها فاستعانوا بها على حربكم. فلما سمعوا ذلك انتهابوها، وأخذ رجل من بني سليط وأخذ رجل من بني سليط يقال له النطف خرجا فيه جوهر، فكان يقال أصاب كنز الطف نطف النطف طيب يقال له النطف خرجا وأخذ رجل من بني سليط يقال له الناطف خرجا فيه جوهر، فكان يقال أصاب كنز النطف، فصار مثلا. وأخذ صعصعة خصفة فأخذ صعصعة خصفة خصفة فيها سبائك فضة، وصار أصحاب العير إلى هوذة بن علي حفي باليمامة، فكساهم وزودهم وحملهم، وسار معهم حتى دخل على كسرى، وكان هوذة جمال وبيان، فعجب به كسرى وحفظ له ما كان منه، ودعا بعقد من در فعقد على رأسه وكساه قباء ديباج. بالضبط، مفيش ضمة، مفيش ضمة الكلمة دي. ودعا بعقد من در فعقد على رأسه وكساه قباء ديباج مع كسوة كثيرة، فمن ثم سمي هوذة ذا التاج. وقال كسرى لهوذة: ترى هؤلاء القوم الذين صنعوا ما صنعوا من قومك هم؟ قال: لا. قال: أصلح هم لك؟ قال: بيننا الموت. قال: قد أدركت بعض حاجاتك ونلت ثأرك. وعزم على توجيه الخيل إلى بني تميم، فقيل له: إن بلادهم بلاد سوء، إنما هي مفاوز وصحاري، لا يهتدي لمسالكها، وما لا يهتدى لا يهتدى لمسالكها، وماؤهم من الآبار، ولا يؤمن أن يعورها فيهلك جندك فيهلك جندك. وأشير إليه أن يكتب إلى عامري البحرين وهو آزاذ فاروز ابن جشنس الذي سمته العرب المكعبر، وإنما سمي المكعبر لأنه كان يقطع الأيدي والأرجل وآلى ألا يدع من بني تميم عينا تطرف، ففعل ووجه له رسولا ودعا به ذاته فجدد له كرامة وصلة، وقال سر مع رسولي هذا فاشفني واشتافي، فأقبل أوذته والرسول معه حتى صار إلى المكابر، وذلك قريب من أيام اللقاط. وكان بنو تميم يصيرون في ذلك الوقت إلى هجر الميرة واللقاط، فنادى منادي المكابر من كان هاهنا من بني تميم فليحضر، فإن الملك قد أمر لهم بميرة وطعام يقسم فيهم، فحضروا فأدخلهم المشقر، وهو حصن حياله حصن يقال له الصفا، وبينهما نهر يقال له محلم، وكان الذي بنى المشقر رجلا من أساورة كسرى يقال له بسك بن مهبوذ. كان كسرى وجهه لبنائه، فلما ابتداه قيل له إن هؤلاء الفعلة لا يقيمون بهذا الموضع إلا أن تكون معهم نساء، فإن فعلت ذلك بهم تم بناؤك وأقاموا عليه حتى يفرغوا منه. فنقل إليهم الفواجر من ناحية السواد والأهواز، وحملت إليهم روايا الخمر من أرض فارس في البحر، فتناكحوا وتوالدوا، فكانوا جل أهل مدينة هجر. وتكلم القوم بالعربية، وكانت دعوتهم إلى عبد القيس، فلما جاء الإسلام قالوا لعبد القيس: قد علمتم عددنا وعدتنا وعظيم غنائنا، فأدخلونا فيكم وزوجونا. قالوا: لا، ولكن أقيموا على حالكم، فأنتم إخواننا وموالينا. فقال رجل من عبد القيس: يا معاشر عبد القيس، أطيعوني وألحقوهم، فإنه ليس عن مثل هؤلاء مرغب. فقال رجل من القوم: يا ما تستحي، أتأمرنا أن ندخل فينا من قد عرفت أوله وأصله؟ قال: إنكم إن لم تفعلوا ألحقهم غيركم من العرب. قال: إذا لا نستوحش لهم. فتفرق القوم في العرب، وبقيت في عبد القيس منهم بقية، فانتموا إليهم فلم يردوهم عن ذلك. فلما أدخل المكعبر بني تميم المشقر قتل رجالهم مكعبر عفوا فلما أدخل المكعبر بني تميم المشقر قتل رجالهم واستبقى الغلمان، وقتل يومئذ قعنب الرياحي. وكان فارس بني يربوع قتله رجلان من شن كانا ينوبان الملوك، وجعل الغلمان في السفن، فعبر بهم إلى فارس فخصوا منهم بشرا. قال هبيرة بن حذير العدوي: رجع إلينا قال هويرة بن حذين العدوي رجع إلينا بعدما فتحت الصخر عدة منهم، أحدهم خاصي والآخر خياط، وشد رجل من بني تميم يقال له عبيد بن وهب على سلسلة الباب فقطعها وخرج، فقال
عبيد بن وهب
يقال له عبيد بن وهب على سلسلة الباب فقطعها وخرج، فقال: تذكرت هندا لا تحين تذكري، تذكرتها ودونها سير أشهري حجازية علوية، حل أهلها مصاب الخريف بين زور ومنوري، ألا هل أتى قومي على النأي أنني حميت ذماري يوم باب المشقر، ضربت ريتاج الباب بالسيف ضربة تفرج منها كل باب مضبر. وكلم هوذة بن علي المكعبر يومئذ في مئات من أسرى بني تميم، فوهبهم له يوم الفصح فأعتقهم. ففي ذلك يقول الأعشى: سائل تميما به أيام صفقتهم، لما أتوه أسارى كلهم ضرعا وسط المشقر في غبراء مظلمة لا يستطيعون بعد الضر منتفعا، فقال للملك: أطلق منهم 100 رسلا من القول مخفوضا وما رفعا، ففك عن 100 منهم إسارهم، وأصبحوا كلهم من غله خلعا. بهم تقرب يوم الفصح ضاحية يرجو الإله بما أسدى وما صنعا، فلا يرون بذاكم نعمة سبقت إن قال قائلها حقا بها وسعا، يصف بني تميم بالكفر لنعمته. قال: فلما حضرت وهرز الوفاة، وذلك في آخر ملك أنوشروان، دعا بقوسه ونشابته ثم قال: اجلسوني، فاجلسوه، فرمى وقال: انظروا حيث وقعت نشابتي، فاجعلوا ناؤوسي هناك. فوقعت نشابته من وراء الدير، وهي الكنيسة التي عند نعم، وهي تسمى اليوم مقبرة وهرز. فلما بلغ كسرى موت وهرز بعث الى اليمن أسوارا يقال له وين، وكان جبارا مسرفا، فعزله هرمز بن كسرى واستعمل مكانه المروزان، فأقام باليمن حتى ولد له بها وبلغ ولده. ثم هلك كسرى أنوشروان، وكان ملكه 48 سنة. ثم ملك هرمز بن كسرى أنوشروان، وكانت أمه ابنة خاقان الأكبر. فحدثت عن هشام بن محمد أنه قال: كان هرمز بن كسرى كهذا كثير الأدب، كان هرمز بن كسرى هذا كثير الأدب، ذا نية في الإحسان إلى الضعفاء والمساكين والحمل على الأشراف، فعادوه وأبغضوه، وكان في نفسه عليهم مثل ذلك. ولما عقد التاج على رأسه اجتمع إليه أشراف أهل مملكته، واجتهدوا في الدعاء له والشكر لوالده، فوعدهم خيرا، وكان متحريا للسيرة في رعيته بالعدل، شديدا على العظماء لاستطالتهم كانت على الوضعاء. وبلغ من عدله أنه كان يسير إلى ماهٍ ليصيف، فأمر فنودي في مسيره ذلك في جنده وسائر من كان في عسكره أن يتحاموا مواضع الحروث ولا يضروا بأحد من الدهاقين فيها، ويضبطوا دوابهم عن الفساد فيها، ووكل بتعاهد ما يكون في عسكره من ذلك ومعاقبة من تعدى أمره. وكان ابنه كسرى في عسكره، فعار مركب من مراكبه ووقع في محرثات من المحارث التي كانت على طريقه، فرتع فيها وافسد منها، فأخذ ذلك المركب ودفع إلى الرجل الذي وكل هرمز بمعاقبة من أفسد أو دابته شيئا من المحارث وتغريمه، معاقبة وتغريم. طيب، فلم يقدر الرجل على إنفاذ أمر هرمز في كسرى ولا في أحد ممن كان معه في حشمه، فرفع ما رأى من إفساد ذلك المركب إلى هرمز، فأمر أن يجدع أذنيه ويبتر ذنبه، فأن يجدع أذنيه ويبتر ذنبه ويغرم كسرى. فخرج الرجل من عند هرمز لينفذ أمره في كسرى ومركبه ذلك، فدس له كسرى رهطا من العظماء ليسألوه التغيب في أمره، فلقوه وكلموه في ذلك، فلم يجب إليه، فسألوه أن يؤخر ما أمر به هرمز في المركب حتى يكلموه فيأمر بالكف عنه، ففعل. فلقي أولئك الرهط هرمز، وعلموه أن بالمركب الذي أفسد ما أفسد زعارة، وأنه عار فوقع في محرثة، فأخذ من ساعة وقع فيها، وسألوه أن يأمر بالكف عن جدعه وتبتيره لما فيها من سوء الطيرة على كسرى، فلم يجبهم إلى ما سألوا من ذلك، وأمر بالمركب، فجدع أذناه وبتر ذنبه وغرم كسرى مثل ما كان يغرم غيره في هذا الحد. ثم ارتحل من معسكره، وكان هرمز ركب ذات يوم في أوان إيناع الكرم إلى سباط المدائن، وكان ممره على بساتين وكروم. وإن رجلا ممن ركب معه من أساورته اطلع في كرم فرأى فيه حصر ما، فأصاب منه عناقيد ودفعها إلى غلام كان معه، وقال له: اذهب بها إلى المنزل واطبخها بلحم، واتخذ منها مرقة فإنها نافعة في هذا الإبان. فأتاه حافظ ذلك الكرم فلزمه وصرخ، فبلغ من إشفاق الرجل من عقوبة هرمز على تنوره من ذلك الكرم أن دفع إلى حائط الكرم منطقة محلاة بذهب كانت عليه عوضا له من الحصر من الذي رزع من كرمه، وافتدى نفسه بها، ورأى أن قبض الحافظ إياها منه وتخليته عنه منة منع بها عليه، ومعروف أسداه إليه. وقيل إن هرمز كان مظفرا منصورا لا يمد يده إلى شيء إلا ناله، وكان مع ذلك أديما أريما داهيا رديء النية، قد نزعه أخواله الأترك، وكان مقصيا للأشراف، وإنه قتل من العلماء وأهل البيوتات بشر ب13,000 رجل و600 رجل، وإنه لم يكن له رأي إلا في تألف السفلة واستصلاحهم، وإنه حبس ناسا كثيرا من العظماء وأسقطهم حتى مراتبهم ودرجاتهم، وجهز الجنود وقصر بالأساورة، ففسد عليه كثير ممن كان حوله لما أراد الله من تغيير أمرهم وتحويل ملكهم، ولكل شيء سبب. وإن الهرابيذ رفعوا إليه قصة يبغون فيها على النصارى، فوقع فيها إنه كما لا قوام لسرير ملكنا بقائمتيه المقدمتين دون قائمتيه المؤخرتين، فكذلك لا قوام لملكنا ولا ثبات له مع استفسادنا من في بلادنا من النصارى وأهل سائر الملل المخالفة لنا، فأقصر عن البغي على النصارى وواظب على أعمال البر ليرى ذلك النصارى وغيرهم من أهل الملل والأديان فيحمدوكم عليه وتتوق أنف ويحمدوكم عليه وتتوق أنفسهم إلى ملتكم. وحدثت عن هشام بن محمد أنه قال خرج على هرمز الترك وقال غيره وأقبل عليه شابة ملك الترك الأعظم في 300,000 مقاتل في سنة 11 من ملكه حتى صار إلى باثغيس وهراه، وإن ملك الروم صار إلى الضاحي في 80,000 مقاتل قاصدا له، وإن ملك الخزر صار في جمع عظيم إلى الباب والأبواب فعث وأخرب، وإن رجلين من العرب يقال لأحدهما عباس الأحول وآخر عمرو الأزرق نزل في جمع عظيم من العرب شاطئ الفرات وشن الغارة على أهل السواد واجترى أعداؤه عليه وغزوا بلاده وبلغ من اكتنافهم إياها أنها سميت منخلا كثير السمام، وقيل قد اكتنف بلاد الفرس الأعداء من كل وجه كاكتناف الوتريسيتي القوس. وأرسل شابة ملك الترك إلى هرمز وعظماء الفرس يؤذنهم بإقباله في جنوده ويقول رموا قناطر أنهار وأودية أجتاز عليها إلى بلادكم وعقدوا القناطر على كل نهر من تلك الأنهار لا قنطرة له، وفعلوا ذلك في الأنهار والأودية التي عليها مسلكي من بلادكم إلى بلاد الروم لإجماعي بالمسير إليها من بلادكم. فاستفضع هرمز ما ورد عليه من ذلك وشاور فيه فأجمع له على القصد لملك الترك، فوجه إليه رجلا من أهل الري يقال له بهرام بن بهرام جشنس ويعرف بجوبين، في 12,000 راجورين اختاره بهرام على عينيه من الكهول دون الشباب، ويقال إن هرمز عرض ذلك الوقت من كان بحضرتي من الديوانية فكانت عدتهم 70,000 مقاتل، فمضى بهرام ينضم إليه مغذا حتى جاز هرات وباذغيس، ولم يشعر شابة ببهرام حتى نزل بالقرب منه معسكرا. فجرت بينهما رسائل وحروب، وقتل بهرام شابة برمية رماها إياه. وقيل إن الرمي في ملك العجم كان لثلاثة نفر، منها رمية أرش الشياطين بين منو شهر وأفراسياب، ومنها رمية سخرى في الترك، ومنها رمية بهرام هذه. واستباح عسكره وأقام بموضعه، فوافاه برموزة بن شابة وكان يعدل بأبيه، فحاربه فهزمه وحصره في بعض الحصون، ثم ألح عليه حتى استسلم له، فوجهه إلى هرمز أسيرا وغنم مما كان في الحصن وكانت كنوزا عظيمة. ويقال إنه حمل إلى هرمز من الأموال والجوهر والآنية والسلاح وسائر الأمتعة مما غنمه وقر 200,000 و50,000 بعير. فشكر هرمز لبهرام ما كان منه بسبب الغنائم التي صارت إليه، وخاف بهرام سطوة هرمز، وخاف مثل ذلك من كان معه من الجنود، فخلعوا هرمز وأقبلوا نحو المدائن وأظهروا الامتعاض مما كان من هرمز، وأن ابنه أبرويس أصلح للملك منه، وساعدهم على ذلك بعض من كان بحضرة هرمز، فهرب أبرويس بهذا السبب إلى آذربيجان خوفا من هرمز، فاجتمع إليه هناك عدة من المرازبة والإصبهبذين، فأعطوه بيعتهم، وثب العظماء والأشراف في المدائن، وفيهم بندا وبندي وبسطام وخال أبرويز، فخلعوا هرمز وسملوا عينيه وتركوه تحرجا من قتله. وبلغ الخبر أبرويس، فأقبل بمن شايعه من أذربيجان إلى دار الملك مسابقا لبهرام، فلما صار إليه استولى على الملك وتحرز من بهرام، والتقى هو وهو على شاطئ النهروان، فجرت بينهما مناظرة ومواقفة، ودعا أبرويس بهرام إلى أن يؤمنه ويرفع مرتبته ويثني ولايته، فلم يقبل ذلك وجرت بينهما حروب، اضطرت أبرويس إلى الهرب إلى الروم مستغيثا بملكها بعد حرب شديدة وبيات كان من بعضهم لبعض. وقيل إنه كان مع بهرام جماعة من الأشداء، وكان فيهم 30 نفر من وجوه الأتراك لا يعدل بهم في فروسيتهم وشدتهم من الأتراك أحد، قد يجعلوا لبهرام قتل أبرويز. فلما كان الغد ليلة من ليلة البيات فلما كان الغد من ليلة البيات وقف أبرويز غدا الناس إلى حرب بهرام فتثاقلوا عليه، قصده النفر الثلاثة من الأتراك، فخرج إليهم أبرويز فقتلهم بيده واحدا واحدا، ثم انصرف من المعركة وقد أحس من أصحابه بالفتور والتغير، فصار إلى أبيه بطيسبون حتى دخل عليه وأعلمه ما قد تبينه من أصحابه وشاوره، فأشار عليه بالمصير إلى مغريق ملك الروم ليستنجده، فأحرز حرومه في موضع أمن عليهم بهرام، ومضى في عدة يسيرة منهم بنداء وبندي وبسطام وكردي أخو بهرام جوبين، حتى صار إلى أنطاكية وكاتب موريق فقبله وزوجه ابنة له كانت عزيزة عليه وقال لها مريم، وكان جميع مدة ملك هرمز بن كسرى في قول بعضهم 11 سنة وتسعة أشهر وعشرة أيام، أما هشام بن محمد فإنه قال كان ملكه 12 سنة، ثم ملك كسرى أبرويز بن أبرويز ثم ملك كسرى أبرويز بن هرمز بن كسرى أنوشروان، وكان من أشد ملوكهم بطشا وأنفذهم رأيا وأبعدهم غورا، وبلغ فيما ذكر من البأس والنجدة والنصر والظفر وجمع الأموال والكنوز ومساعدة القدر ومساعفة الدهر إياه ما لم يتهيأ لملك أكثر منه. ولذلك سمي أبرويز، وتفسيره بالعربية المظفر. وذكر أنه لما استوحش من أبيه هرمز لما كان من احتيال بهرام جوبين في ذلك حتى أوهم هرمز أنه على أن يقوم بالملك لنفسه دونه، سار إلى أذربيجان مكتتما، ثم أظهر أمره بعد ذلك. فلما صار في الناحية اجتمعت إليه جماعة ممن كان هناك من الإسبهبذين وغيرهم، فأعطوه بيعتهم على نصرته، فلم يحدث في الأمر شيئا. وقيل إنه لما قتل آذين جشنس الموجه لمحا لما قتل آذجين آذجين جش جشنس الموجهة لمحاربة بهرام جوبين انفض الجمع الذي كان معه حتى وافوا المدائن واتبعهم جوبين، فاضطرب أمر هرمز وكتبت أخت آذين جشنس إلى أبرويز وكانت تربه تخبره بضعف هرمز للحادث في آذين جشنس، وأن العظماء قد أجمعوا على خلعه، وأعلمته أن جوبين إن سبقه إلى المدائن قبل موافاته احتوى عليها. فلما ورد الكتاب على أبرويز جمع من أمكنه من أرمينية وأذربيجان وصار بهم إلى المدائن، واجتمع إليه الوجوه والأشراف مسرورين بموافاته، فتتوج بتاج الملك وجلس على سريره، وقال إن من ملتنا إيثار البر، ومن رأينا العمل بالخير، وإن جدنا كسرى بن قباد كان لكم بمنزلة الوالد، وإن هرمز أبانا كان لكم قاضيا عادلا، فعليكم بلزوم السمع والطاعة. فلما كان في اليوم الثالث أتى أباه فسجد له وقال عمرك الله أيها الملك، إنك تعلم أني بريء مما أتى إليك المنافقون، وأني إنما تواريت ولحقت بأذربيجان خوفا من إقدامك على القتل. فصدقه هرمز وقال له إن لي إليك يا بني حاجتين فأسعفني بهما، إحداهما أن تنتقم لي ممن عاون على خلعي والسمل لعيني ولا تأخذك فيهم رأفة، والأخرى أن تؤنسني كل يوم بثلاثة نفر لهم أصالة رأي وتأذن لهم في الدخول علي. فتواضع له أبرويز وقال عمرك الله أيها الملك، إن المارق بهرام قد أضلنا ومعه الشجاعة والنجدة، ولسنا نقدر أن نمد يدا إلى من آتى إليك ما آتى لا أتى آتى آتى إليك ما آتى، فإن أدالني الله على المنافق فأنا خليفتك وطوع يدك. وبلغ بهرام قدوم كسرى وتمليك الناس إياه، فأقبل بجنده حثيثا نحو المدائن، وأذكى أبرويز العيون عليه. فلما قرب منه رأى أبرويز وأن الترفق به أصلح، فتسلح وأمر بندويه وبسطام وناسا كان يثق بهم من العظماء وألف رجل من جنده، فتزينوا وتسلحوا وخرج بهم أبرويز من قصره نحو بهرام والناس يدعون له، وقد احتوشه بندويه وبسطام وغيرهما من الوجوه حتى وقف على شاطئ النهروان فلما عرف بهرام وكان ركب برذونا له أبلق كان معجبا به، وأقبل حاسرا ومعه إيزد جشنس وثلاثة نفر من قرابة ملك الترك كانوا جعلوا لبهرام على أنفسهم أن يأتوا بأبرويز كان يأتوه بأبرويز أسيرا، وأعطاهم بهرام على ذلك أموالا عظيمة. ولما رأى بهرام بزة كسرى وزينته والتاج يسيره معه درفش كابيان عالمهم ويسيره معه درفش كابيان عالمهم الأعظم منشورا، وأبصر بندويه وبسطام وسائر العظماء وحسن تسلحهم وفراهة دوابهم اكتأب لذلك وقال لمن معه: ألا ترون ابن الفاعلات قد ألحم وأشحم وتحول من الحداثة إلى الحنكة واستوت لحيته وكمل كمل شبابه وعظم بدنه. فبينه يتكلم بهذا وقد وقف على شاطئ النهروان إذ قال كسرى لبعض من كان واقفا: أي هؤلاء بهرام؟ فقال أخ لبهرام يسمى كردي لم يزل مطيعا لأبرويز مؤثرا له: عمرك الله صاحب البرذون الأبلق. فبدأ كسرى فقال: إنك يا بهرام ركن لمملكتنا وسناد لرعيتنا، وقد حسن بلاؤك عندنا، وقد رأينا أن نختار لك يوما صالحا لنوليك في إصبهبذة بلاد فارس جميعا. فقال له بهرام وازداد من كسرى قربا: لكني أختار لك يوما أصلبك فيه صلب يصلب. فامتلأ كسرى حزنا من غير أن يبدو في وجهه من ذلك شيء، وامتد بينهما الكلام. فقال بهرام لأبرويز: يا ابن الزانية المربى في خيام الأكراد، هذا ومثله ولم يقبل شيئا مما عرضه عليه. وجرى ذكر إيرش جد بهرام، فقرع وأبرويز بطاعة إيرش كانت لمينو شهر جده، وتفرق وكل واحد منهما على غاية الوحشة لصاحبه. وكانت لبهرام أخت يقال لها كردية من أم النساء وأكملهن، وكانت تزوجها فعاتبت بهرام على سوء ملافظته كانت لكسرى. هي أقصد أن ملافظته هكذا معرفة فلا توصف بالجملة ملافظة كانت
أو ملافظته
ما هي كده معرفة.
ملافظته كسرى ملافظته التي كانت كسرى ملافظته كسرى هذا الأصل ألف ابن الزانية المربى في خيام الأكراد
وأرادته على الدخول في طاعته فلم يقبل ذلك، وكانت بين كسرى وبهرام مبايتة. فيقال إنه لما كان من غد الليلة التي كان البيات فيها أبرز كسرى نفسه، فلما رآه الأتراك الثلاثة قصدوه فقتلهم بيده أبرويز وحرض الناس على القتال فتبين فشلا. فأجمع أبرويز على إتيان بعض الملوك للاستجاشة به، فصار إلى أبيه وشاوره، فرأى له المصير إلى ملك الروم، فأحرز نساءه وشخص في عدة يسيرة فيهم بندويه وبسطام وكردي أخو بهرام. فلما خرجوا من المدائن خاف القوم من بهرام أن يرد هرمز إلى الملك ويكتب إلى ملك الروم عنه في ردهم فيتلفوا. فأعلموا أبرويز ذلك واستأذنوه في إتلاف هرمز فلم يحر جوابا. فانصرف بندويه وبسطام وبعض من كان معهم إلى هرمز حتى أتلفوه خنقا، ثم رجعوا إلى كسرى وقالوا: سر على خير طائر. فحثوا دوابهم وصاروا إلى الفرات فقطعوه وأخذوا طريق المفازة بدلالة رجل يقال له خرشيذان، وصاروا إلى بعض الديارات التي في أطراف العمارة. فلما أوطنوا إلى الراحة غشيتهم خيل بهرام يرأسها رجل يقال له بهرام بن شياوس سياوش سياوش. فلما نذروا بهم أنبه بندويه أبرويز من نومه وقال: لو احتل لنفسك فإن القوم قد أطلوك. قال كسرى: ما عندي حيلة. فأعلمه بندويه أنه يبذل نفسه دونه، وسأله أن يدفع إليه بزته ويخرج ومن معه من الدير، ففعلوا ذلك وبادروا القوم حتى تواروا بالجبل. فلما وافى بهرام بن سياوش فلما وافى بهرام بن سياوش اطلع عليه من فوق الدير بندويه وعليه بزة أبرويز، فوهمه بذلك أنه أبرويز، وسأله أن ينظره إلى غده ليصير في يده سلما، فأمسك عنه ثم ظهر بعد ذلك على حيلته، فانصرف به إلى جوبين، فحبسه في يدي بهرام بن سياوش، ويقال إن بهرام دخل.
أحسن الله إليكم مع الفتح. وبه إليه قال: ويقال إن بهرام دخل دور الملك بالمدائن وقعد على سريره، واجتمع إليه الوجوه والعظماء فخطبهم، ووقع في أبراويز وثمة، ودار بينه وبين الوجوه مناظرات وكلام، كان كلهم منصرفا عنه، إلا أن بهرام جلس على سرير الملك وتتوج، وانقاد له الناس خوفا. ويقال إن بهرام ابن شياوش سياوش وطأ بي ويقال إن بهرام بن سياوش وطأ بندويه على الفتك بجوبين، وإن جوبين ظهر على ذلك فقتله وأفلت بندويه، فلحق بأذربيجان وسار أبراويز حتى أتى أنطاكية، وكانت موريق ملك الروم منها، وأرسل إليه بجماعة من كان معه وسأله نصرته، فأجابه إلى ذلك، وقالته الأمور إلى أن زوجه مريم ابنته وحملها إليه، وبعث إليه بثياثوس أخيه ومعه 60,000 مقاتل، عليه رجل يقال لهم عليهم وبعث إليه بثياثوس أخيه ومعه 60,000 مقاتل، عليهم رجل يقال له سارجس يتولى تدبير أمرهم، ورجل آخر كانت قوته تعدل بقوة 1,000 رجل، واشترط عليه حياطته وألا يسأله الإتاوة التي كانت آباؤه يسألونها ملوك الروم. فلما ورد القوم على أبراويز اغتبط وأراحهم بعد موافاتهم 5 أيام، ثم عرضهم وعرف عليهم العرفاء، وفي القوم ثياثوس وسرجس والكمي الذي يعدل بألف رجل، وسار بهم حتى سار إلى أذربيجان، ونزل صحراء تدعى الدنق، فوافاه هناك بندويه ورجل من دويه ورجل من أصبه بذي الناحية يقال له موسيل في 40,000 مقاتل. وانقض الناس من فارس وأصبهان وخراسان إلى أبراويز، وانتهى إلى بهرام مكانه بصحراء الدنق أبراويز أبرويز وانتهى إلى بهرام مكانه بصحراء الدنق، فشخص نحوه من المدائن، فجرت بينهما حرب شديدة، قتل فيها الكمي الرومي. ويقال إن أبرويز حارب بهرام منفردا من العسكر 14 رجلا، منهم كردي أخو بهرام وبن دويه وبسطام وسابور بن أفريان بن فرخ زاذ وفرخ هرمز، حربا شديدا وصل فيها بعضهم إلى بعض، والمجوس تزعم أن أبراويز صار إلى مضيق واتبعه بهرام، فلما ظن أنه قد تمكن معه
فرخ هرمز
ماشي
فرخ هرمز واضح
فلما ظن انه قد تمكن منه رفعه الى الجبل شيء شيء الى الجبل شيء لا يوقف عليه. وذكر ان المنجمين اجمعت ان ابراويز يملك ثمانيا وذكر ان المنجمين اجمعت ان ابراويز يملك 48 سنة. وقد كان ابراويز بارز بهرام فاختطف رمحه من يده وضرب به راسه حتى تقصف، فاضطرب على بهرام امره ووجله، وعلم انه لا حيله له في ابراويز، فانحاز نحو خراسان، ثم صار الى التركي، وصار ابراويز الى المدائن بعد ان ف... ابرويز الى المدائن بعد ان فرق في جنود الروم 20,000 وصرفهم الى موريق. ويقال ان ابرويز كتب للنصارى كتابا أطلق لهم فيه عمارة بيعهم، وأن يدخل في ملة كتب فيه عمارة بيعهم، وأن يدخل في ملة من وأن يدخل في ملة من أحب الدخول فيها من غير المجوس. واحتج في ذلك أن أنوشروان كان هادن قيصر في الإمارة التي أخذها منه على استصلاح لمن في بلده من أهل بلده واتخاذ بيوت النيران هناك. وإن قيصر اشترط مثل ذلك في النصارى، ولبث بهرام في الترك مكرما عند الملك حتى احتال له أبرويز بتوجيه رجل يقال له هرمز، وجهه إلى الترك بجوهر نفيس وغيره حتى احتال لخاتون امرأة الملك ولطف بذلك الجوهر وغيره حتى دست لبهرام من قتله. فيقال إن خاقان اغتم لقتله وأرسل إلى كردية أخته امرأته يعلمها بلوغ الحاد وأرسل إلى كردية أخته أخته وامرأته يعلمها بلوغ الحادث ببهرام منه ويسألها أن تزوج نفسها نطرا أخاه. وطلق خاتون بهذا السبب. ويقال إن كردية أجابت خاقان جوابا لينا وصرفت نطرا. وإنها ضمت إليها من كان مع أخيها من المقاتلة وخرجت بهم من بلاد الترك إلى حدود مملكة فارس. وإن نطرا التركي اتبعها في 12,000 مقاتل. وإن كردية قتلت نطرا بيدها ومضت لوجهها وكتبت إلى أخيها كردي فأخذ لها أمانا من أبرويز. فلما قدمت عليه تزوجها برويز وارتبط بها وشكر لها ما كان من عتابها لبهرام. وأقبل أبرويز على بر موريق وإلطافه وإن الروم خلعوا بعد أن ملك كسرى 14 سنة موريق وقتلوه وأباد ورثته خلى ابن له هرب إلى كسرى وملكوه عليهم رجلا يقال له قوفة. فلما بلغ كسرى نكث الروم عهد موريق وقتلهم إياه وامتعض من ذلك وأنف منه واتخذته الحفيظة وأخذته الحفيظة. فآوى ابن موريق اللاجئ إليه وتوجه وملك على الروم ووجه معه 3 نفر من قواده في جنود كثيفة. أما أحدهم فكان يقال له روميوزان ووجهه إلى بلاد الشام فحدها فدوخها حتى انتهى إلى أرض فلسطين وورد مدينة بيت المقدس فأخذ سقفها ومن كان فيها من القسيسين وسائر النصارى بخشبة الصليب. وكانت وضعت في تابوت من ذهب وطمر في بستان وزرع فوقهم مبقلة وألح عليهم حتى دلوه على موضعها فاحتفر عنها بيده واستخرجها وبعث بها إلى كسرى في 24 من ملكه. وأما القائد الآخر وكان يقال له شاهين وكان فاذوسبان المغرب فإنه صار حتى احتوى على مصر والإسكندرية وبلاد نوبة وبعث إلى كسرى بمفاتيح مدينة إسكندرية في سنة 28 من ملكه
28
28 من ملكه. وأما القائد
28 بأتمية 28 بأتمية صح نعم.
وأما القائد الثالث فكان يقال له فرهان وتدعى مرتبته
فرهان اللي يعني أنا حافظ اسمه يعني نعم لا ضبطها لها أعلام فارسية تذكر كما ذكروها لنا
تلقي بقى.
أكيد 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 طبعا عندهم كده لكن إحنا ما...
تلقي هنا. أي حاجة كعبنا تبقى اسمها فرسي
حتى العربية منها شيء اللي عربت يتعامل معها على أنها عربية يعني إذا غلب استعمالها عربية لكن في بعض كلمات كانت فارسية أو أعجمية عموما واستعملها العرب بكثرة فصرفوها فجعلوا لها أصلا ومصوفة كده وفي أسماء استعملت قليلا فبقيت على عجمتها ممنوع من الصرف ملهاش مش مشتقة يعني
أحسن الله لك. وأما القائد الثالث فكان يقال له فرهان وتدعى مرتبته شهر براز وإنه قصد القسطنطينية حتى أناخ على ضفة الخليج القريب منها وخيم هناك فأمره كسرى فخرب بلاد الروم غضبا ممن انتهكوا من موريق وانتقاما له منهم ولم يخضع لابن موريق من الروم أحد ولم يمنحوا الطاعة غير أنهم قتلوا قوفا الملك الذي كانوا ملكوها عليهم لما ظهر لهم من فجوره وجرأته على الله وسوء تدبيره وملكوا عليهم رجلا يقال له هرقل هرقل، ايه الاسم الغريب ده؟
هرقل
هرقل
صعب
صعب
أوي.
خالص.
أما أفرج الزقود ده لا سهل جدا يعني.
فلما رأى
سهرة براز،
هرقل،
سهرة براز وبراز.
فلما رأى هرقل عظيم ما في عظيم ما في بلاد ما فيه بلاد الروم من تخريب جنود فارس إياها وقتلهم وقتلها مقاتلاتهم وسبيهم ذراريهم واستباحتهم أموالهم وانتهاكهم ما بحضرتهم، بكى إلى الله وتضرع إليه وسأله أن ينقذهم وأهل مملكته من جنود فارس. فرأى في منامه رجلا ضخم الجثة رفيع المجلس عليه بزة قائما في ناحية عنه، فدخل عليهما داخل، ألقى ذلك الرجل من عن مجلسه وقال لهرقل: إني قد أسلمته في يدك. فلم يقصص رؤياه تلك في يقظته على أحد، ورأى الليلة الثانية في منامه أن الرجل الذي رآه في حلمه جالس في مجلس رفيع، وأن الرجل الداخل عليهما أتاه وبيده سلسلة طويلة فألقاها في عنق صاحب المجلس وأمكنه منه وقال له: ها أنا ذا قد دفعت إليك كسرى برمته، فاخذه فإن الظفر لك، وإنك مدال عليه ونائل أمنيتك في غزاتك. فلما تتابعت عليه هذه الأحلام قصها على عظماء الروم وذوي الرأي منهم، فأخبره أنه مدال عليه وأشاروا عليه أن يغزوه. فاستعد هرقل واستخلف ابنا له على مدينة قسطنطينية، وأخذ غير الطريق الذي فيه شهر براز، وسار حتى أوغل في بلاد أرمينية، ونزل نصيبين بعد سنة، وكان شاهين فاذوسبان المغربي بباب كسرى حين ورد هرقل نصيبين لموجدة كانت من كسرى عليه.
لموجدة،
نعم،
لموجدة،
لموجدة كانت من كسرى عليه وعزله،
نعم، عزله
وعزل
يعني الثغر.
وعزله إياه عن ذلك الثغر، لموجده وعزله وعزله إياه عن ذلك الثغر. وكان شهر براز مرابط الموضع الذي كان فيه لتقدم كسرى كان إليه في الجثوم فيه وترك البراحي منه. فبلغ كسرى خبر تساقط هرقل في جنوده إلى نصيبين، فوجه لمحاربة هرقل رجلا من قواده يقال له راهزار في 12,000 مقاتل، وأمره أن يقيم بنينوى من مدينة الموصل على شاطئ دجلة ويمنع الروم أن يجوزوها. وكان كسرى حين بلغه خبر هرقل مقيما بدسكرة الملك، فنفذ راهزار لأمر كسرى وعسكر حيث أمره، فقطع هرقل دجلة في موضع آخر من الناحية التي كانت فيها جند فارس.
أذكى راهزار.
فأذكى راهزار العيون عليه فانصرفوا إليه، وأخبره أنه في 70,000 مقاتل، وأيقن راهزار أنه من معه من الجنود عاجزون عن مناهضة 70,000 مقاتل. فكتب إلى كسرى غير مرة دهم هرقل إياه ممن لاطفه له ولمن معه بهم لكثرتهم وحسن عدتهم.
دهم هرقل،
يكتب له
دهم هرقل،
دهم
نعم.
كل
فكتب
ذلك
إلى كسرى غير مرة دهم هرقل إياه بمن لا طاقة له ولمن معه به لكثرتهم وحسن عدتهم.
كل ذلك يجيبه كسرى في كتابه أنه إن عجز عن أولئك الروم فلن يعجز عن استقتالهم وبذل دمائهم في طاعته. فلما تتابعت على راهزار جوابات كتبه إلى كسرى بذلك، عبى جنده وناهض الروم، فقتلت الروم راهزار و6,000 رجل، وانهزم بقيتهم وهربوا على وجوههم. وبلغ كسرى قتل الروم راهزار وما نال هرقل من الظفر، فحده ذلك فانحاز من دسكرة الملك إلى المدائن، وتحصن فيها لعزه كان عن محاربة هرقل. وصار هرقل حتى كان قريبا من المدائن، فلما تساقط إلى كسرى خبره واستعد لقتاله انصرف إلى أرض الروم. وكتب كسرى قواد الجند الذين انهزموا بأمرهم أن يدلوه على كل رجل منهم من أصحابه ومن أصحابهم فممن فشل في تلك الحرب ولم يرابط مركزه فيها، فيأمر أن يعاقب بقدر ما استوجب. فأحرجهم بهذا الكتاب إلى الخلاف عليه وطلب الحيل لنجاة أنفسهم منهم. وكتب إلى شهر براز يأمره بالقدوم عليه ويستعجله في ذلك، ويصف ما كان من أمر الروم في عمله. وقد قيل إن قول الله عز وجل: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض هم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنما نزل في أمر أبرويز ملك ملك فارس وملك الروم هرقل، وما كان بينهما مما قد ذكرت من هذه الأخبار. ذكر من قال ذلك: حدثني القاسم بن الحسن قال حدثني الحسين قال حدثني حجاج عن أبي بكر بن عبد الله عن عكرمة أن الروم وفارس اقتتلوا في أدنى الأرض، قال: وأدنى الأرض يومئذ أذرع 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 أذرعات
أذرعات
أذرو
تيممتها من أذرعات وأهلها بأدنى دارها نظر عالي. صح.
أنا سمعتها من حضرتك قبل كده بس مش عارفها.
أذرعات بلد.
أحسن الله يكرمك. قال: بها التقوا فهزمت الروم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم بمكة، فشق ذلك عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يظهر الأميون على المجوس من على أهل الكتاب، الأميون من المجوس على أهل
مين
الكتاب
ها
من الروم، وفرح الكفار بمكة وشمتوا، فلقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب
لو
ونحن
لو لو
إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب، وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم. فأنزل الله عز وجل: ألف لام ميم، غلبت الروم إلى وهم عن الآخرة هم غافلون. فخرج أبو بكر الصديق إلى الكفار فقال:
تحمد الله
أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا؟
محمد
فلا تفرحوا ولا
أبدا
يقرن الله أعينكم، فوالله
أبدا
لا
أبدا
يظهرن
لا
الروم على فارس.
أبدا
أخبرنا بذلك نبينا، فقام إليه أبي بن خلف الجمحي فقال: كذبت يا أبا يا أبا فصيل. فقال له أبو بكر: أنت أكذب يا عدو الله. فقال: أناحبك 10 قلائص مني وعشر قلائص منك، فإن ظهرت الروم على فارس
غارمته
غرمت، وإن ظهرت فارس غرمت إلى 3 سنين،
فارس
وإن ظهرت فارس غرمت
لا
غرمت
بقى
إلى 3 سنين. ثم جاء أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ما هكذا ذكرت، وإنما البضع ما بين 3 إلى 9، فزايده في الخطر وماده في الأجل. فخرج أبو بكر فلقي أبي فقال: لعلك ندمت. قال: لا، تعال أزايدك في الخطر وأمادك في الأجل، فاجعلها 100 قلوص إلى
ومادك
في الأجل.
أزايدك وأمادك
قال: لا، تعال أزايدك في الخطر وأمادك في الأجل،
لا لا
فاجعلها وأماد
دك
دك في الأجل فاجعلها
فاجعلها
100 قلوص إلى 9 سنين. قال: قد فعلت. حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن أبي بكر عن عكرمة أنه قال: كانت في فارس امرأة لا تلد إلا الملوك والأبطال، فدعاها كسرى فقال: إني أريد أن أبعث إلى الروم جيشا وأستعمل عليهم رجلا من بنيك، فأشيري علي أيهم أستعمل. قالت: هذا فلان هو
طيب
أروغ من ثعلب وأحضر من صقر، وهذا فرخان وهو أنفذ
فرخان
وهذا فرخان وهو أنفذ من سنان، وهذا شهر براز وهو أحلم من كذا، فاستعمل أيهم شئت. قال: فإني قد استعملت الحليمة. فاستعمل شهر براز، فسار إلى الروم بأهل فارس، وظهر عليهم فقتلهم وخرب مدائنهم وقطع زيتونهم. قال أبو بكر: فحدثت هذا الحديث عطاء
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 الخراسانية
فحدثت هذا الحديث عطاء الخرسانية فقال: أما رأيت بلاد الشام؟ قلت: لا. قال: أما إنك لو أتيتها لرأيت المدائن التي خربت والزيتون الذي قطع، فأتيت الشام بعد ذلك فرأيته. قال عطاء الخرساني: فحدثني يحيى بن يعمر أن قيصر بعث رجلا يدعى قطمة بجيش من الروم، وبعث كسرى بشهر براز، فالتقي بأذرعات وبصرى وهي أدنى الشام، ما هي بالكسر هنا،
ايوه
وهي أدنى الشام إليكم، فلقيت فارس الروم فغلبتهم فارس، ففرح بذلك كفار قريش وكرهه المسلمون. فأنزل الله عز وجل: ألف لام ميم، غلبت الروم، الآيات. ثم ذكر مثل حديث عكرمة وزاد: فلم يبرح شهر براز يطعهم ويخرب مدائنهم حتى بلغ الخليج، ثم مات كسرى فبلغهم موته، فانهزم شهر براز وأصحابه وأديل
أديل
وأديل وأديلت ما هي دي بقى
ها
ما أيوه بس هنا بقى عندك بقى بتاء وأذيلت عليهم الروم عند ذلك، فاتبعوهم يقتلونهم. قال: وقال عكرمة في حديثه: لما ظهرت فارس على الروم جلس فرخان يشرب، فقال لأصحابه: لقد رأيت كأني جالس على سرير كسرى. فبلغت كسرى فكتب إلى شهر براز: إذا أتاك كتابي فابعث إلي برأس فرخان. فكتب إليه: أيها الملك، إنك لن تجد مثل فرخان، إن له نكاية وصوتا في العدو فلا تفعل.
نكاية.
بالكسر، نكاية. فكتب إليه إن في رجال فارس خلفا منه. يا سيدنا، بالكسر ولا بالفعل؟ ها؟
الكسر.
ماشي.
إن في رجال فارس خلفا منه، فعدل عليه برأسه.
فراجعه فغضب كسرى فلم يجبه، وبعث بريدا إلى أهل فارس: إني قد نزعت عنك شهر براز واستعملت عليكم فرخان. ثم دفع إلى البريد صحيفة صغيرة وقال:
وليا
إذا ولي فرخان الملك وانقاد له أخوه فأعطي هذه الصحيفة. فلما قرأ شهر براز الكتابة قال سمعا وطاعة، ونزل عن سريره وجلس فرخان ودفع الصحيفة إليه. فقال: أتوني بشهر براز. فقدمه ليضرب عنقه فقال: لا تعجل حتى أكتب وصيتي. قال: نعم. فدعا بالسفط فأعطاه 3 صحائف وقال: كل هذا راجعت فيك كسرى، وأنت أردت أن تقتلني بكتاب واحد. فرد الملك إلى أخيه وكتب شهر براز إلى قيصر ملك الرومي: إن لي إليك حاجة لا تحملها البرد ولا تبلغها الصحف، فألقني ولا تلقني إلا في 50 روميا، فإني ألقاك في 50 فارسيا. فأقبل قيصر في 500,000 رومي، وجعل يضع العيون بين يديه في الطريق، وخاف أن يكون قد مكر به حتى أتاه عيونه. إنه ليس معه إلا 50 رجلا، ثم بسط لهما والتقيا في قبة ديباج ضربت لهما، مع كل واحد منهما سكين. فدعوا ترجمانا بينهما، فقال شهر براز: إن الذين خربوا مدائنك أنا وأخي بكيدنا وشجاعتنا، وإن كسرى حسدنا فأراد أن أقتل أخي، فأبيت. ثم أمر أخي أن يقتلني، فقد خلعناه جميعا فنحن نقاتله معك. قال قد أصبتما. ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السر بين 2، فإذا جاوز 2 فشى. قال: أجل. فقاتل الترجمان جميعا بسكينهما، فأهلك الله كسرى. وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ففرح ومن معه. وحدثت عن هشام بن محمد أنه قال: في سنة 20 من ملك كسرى أبرويز بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأقام بمكة 13 سنة، وهاجر في سنة 33 من ملكه إلى المدينة. ذكر الخبر عن الأسباب التي حدثت عن إرادة الله عز وجل إزالة ملك فارس عن أهل فارس وطاءتها العرب بما أكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من النبوة والخلافة والملك والسلطان في أيام كسرى أبرويز. فمن ذلك ما روي عن وهب بن منبه، وهو ما حدثنا به ابن حميد، قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: كان من حديث كسرى كما حدثني بعض أصحابي عن وهب بن منبه أنه كان ساكر دجلة أنه كان ساكر دجلة العوراء، وأنفق عليها من الأموال ما لا يدرى ما هو، وكان طاق مجلسه قد بني بنيانا لم ير مثله، وكان يعلق تاجه فيجلس فيه إذا جلس للناس، وكان عنده 60 و300 رجل من الحزاة، والحزاة العلماء من بين كاهن وساحر ومنجم. قال: وكان فيهم رجل من العرب يقال له السائب، يعتاف اعتياف العرب قل ما يخطئ.
زمن الحزاء، وكان رجلا حزاء. ايه اللي بيتعلق كده؟
جاي من عند المطبخ. قال: وكان فيهم رجل من العرب يقال له السائب، يعتاف اعتياف العرب قل ما يخطئ. بعث إليه باذان من اليمن. فكان كسرى إذا حزبه أمر جمع كهانه وصحاره ومنجميه، فقال: انظروا في هذا الأمر ما هو. فلما أن بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أصبح كسرى ذات غداة، وقد انقسم طاق ملكه من وسطها من غير ثقل، وانخرقت عليه دجلة العوراء. فلما رأى ذلك حزنه وقال: انقسم الطاق ملكي من وسطها من غير ثقل، وانخرقت علي دجلة العوراء شاه بشكست يقول الملك انكسرا. ثم دعا كهانه ومنجميه ودعا السائب معهم فقال لهم: انقسم الطاق ملكي من غير ثقل، وانفرق
ثقل ثقل.
ثقل من غير ثقل، وانخرقت علي دجلة العوراء شاه بشكست بشكست. انظروا في هذا الأمر ما هو. فخرجوا من عنده فنظروا في أمره، فأخذ عليهم بأقطار السماء، وأظلمت عليهم الأرض، وتسكعوا في علمهم، فلا يمضي لساحر سحره، ولا لكاهن
استنى
كهانته.
تعدى شيخ حد برين اللي بترد ولا وتليفونك ده ولا تليفون ده؟ ها؟ اللي كنت بتقول لنا عليه؟
ناصر قال قال فلا يمضي لسحر سحره، ولا لكاهن كهانته
سحره.
سحره، ولا لكاهن كهانته، ولا يستقيم لمنجم علم نجومه. وبات السائب في ليلة ظلماء على ربوة من الأرض يرمق برقا نشأ من قبل الحجاز، ثم استطار حتى بلغ المشرق. فلما أصبح ذهب ينظر إلى ما تحت قدميه، فإذا روضة خضراء فإذا فيها يعتاف، فقال فيما يعتاف: لئن صدق ما أرى ليخرجن من الحجاز سلطان يبلغ المشرق، تخصب عنه الأرض كأفضل ما أخصبت عن ملك كان قبله. فلما خلص الكهان والمنجمون بعضهم إلى بعض، ورأوا ما قد أصابهم، ورأى السائب ما رأى، قال بعضهم لبعض: تعلمون والله ما حيل بينكم بين علمكم إلا لأمر جاء من السماء،
وبين علمكم
وإنه لنبي قد بعث، أو هو مبعوث يسلب هذا الملك ويكسره، ولئن نعيتم لكسرى ملكه ليقتلنكم. نعيتم؟
نعم.
ولئن نعيتم لكسرى ملكه ليقتلنكم، فأقيموا بينكم أمرا تقولونه له تؤخرونه عنكم إلى أمر ما ساعة. فجاءوا كسرى فقالوا له: إنا قد نظرنا في هذا الأمر، فوجدنا حسابك الذين وضعت على حسابهم طاق ملكك، وسكرت دجلة العوراء وضعوه على النحوس. فلما اختلف عليهما الليل والنهار، وقعت النحوس على مواقعها، فزال كل ما وضع عليهما. وإنا سنحسب لك حسابا تضع عليه بنيانك فلا يزول. قال فحسبوا له، ثم قالوا له: ابنه. فبنى، فعمل في دجلة 8 أشهر، وأنفق فيها من الأموال ما لا يدرى ما هو، حتى إذا فرغ منها قال لهم: اجلس. قال لهم: أجلس على سورها؟ قالوا: نعم. فأمر بالبسط والفرش والرياحين فوضعت عليها، وأمر بالمرازبة فجمعوا له، واجتمع إليه اللعابون. ثم خرج حتى جلس عليها، فبينا هو هنالك انتسفت دجلة البنيان من تحته، فلم يستخرج إلا بآخر رمق هو. فلما أخرجوه جمع كهانه وسحاره ومنجميه، فقاتل منهم قريبا من 100، وقال: سمنتكم وأدنيتكم دون الناس، وأجريت عليكم أرزاقي ثم تلعبون بي. فقالوا: يا أيها الملك، أخطأنا كما أخطأ من كان قبلنا، ولكننا سنحسب لك حسابا فتثبت حتى تضعها على الوثاق. فتثبت ولكن سنحسب لك حسابا فتثبت حتى تضعها على الوثاق
فتثبت فعل أمر
فتثبت حتى تضعها على الوثاق من السعود. قال: انظروا ما تقولون. قالوا: فإنا نفعل. قال: فحسبوا له، ثم قالوا له ابنه. فبنى وأنفق من الأموال ما لا يدرى ما هو 8 أشهر من ذي قبل. ثم قالوا: قد فرغنا. قال: فأخرج فأقعد عليها؟ قالوا: نعم. فهاب الجلوس عليها، وركب برذونا له، وخرج يسير عليها. فبين هو يسير فوقها إذ انتسفته دجلة البنيان، فلم يدرك إلا بآخر رمق. فدعاهم فقال: والله لأمرن على آخركم ولأنزعن أكتافكم، لأطرحنكم تحت أيدي الفيلة، أو لتصدقوني ما هذا الأمر الذي تلفقون علي. قالوا: لا نكذبك أيها الملك أمرتنا حين انخرقت عليك دجلة وانقسمت أمرتنا حين انخرقت عليك دجلات وانقسمت عليك طاق مجلسك من غير ثقل طاق مجلسك من غير ثقل أن ننظر في علمنا لما ذلك، فنظرنا فأظلمت علينا الأرض وأخذ علينا بأقطار السماء، فتردد علينا علمنا في أيدينا فلا يستقيم لساحر سحره،
سحر
فلا يستقيم لساحر سحره، ولا لكاهن كهانته، ولا لمنجم علم نجومه. فعرفنا أن هذا الأمر حدث من السماء، وأنه قد بعث نبي أو هو مبعوث، فلذلك حيل بيننا وبين علمنا، فخشنا إن عينا لك ملكك أن تقتلنا، وكرهنا من الموت ما يكره الناس، فعللناك عن أنفسنا بما رأيت. قال ويحكم، فهل لا تكونون بينتم لي هذا فأرى فيه رأيي؟ قالوا منعنا من ذلك ما تخوفنا منك، فتركهم ولها عن دجلة حين غلبتهم، ولها انشغل يعني. قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن الفضل بن عيسى الرقاشي عن الحسن البصري أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ما حجة الله على كسرى فيك؟ قال: بعث إليه ملكا فأخرجه من سور جدار بيته حتى الذي هو فيه يتلألأ نورا، فلما رآها فزع، فقال: لم ترع يا كسرى، إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا، فاتبعه تسلم دنياك وآخرتك. قال: سأنظر. تسلم دنياك وآخرتك.
الفعل السلامة.
صلى الله عليكم. قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: بعث الله إلى كسرى ملكا وهو في بيت إيوانه الذي لا يدخل عليه فيه، فلم يروه إلا به قائما على رأسه، في يده عصا بالهاجرة في ساعته التي كان يقيل فيها، فقال: يا كسرى، أتسلم أو أكسر هذه العصا؟ فقال: بهل بهل. فانصرف عنه، ثم دعا أحراسه فحجابه فتغيظ عليهم، وقال: من أدخل هذا الرجل علي؟ فقالوا: ما دخل عليك أحد ولا رأيناه، حتى إذا كان العام القابل أتاه في الساعة التي أتاه فيها، فقال له كما قال له، ثم قال له: أتسلم أو أكسر هذه العصا؟ فقال: بهل 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 ثلاثا. فخرج عنه فدعا كسرى حجابه وحراسه بهل 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 بهل
بهل
ثلاثا فخرج عنه فدعا كسرى حجابه وحراسه وبوابه، فتغيظ عليهم وقال لهم كما قال أول مرة.
حراسه وبوابيه. لا، جمع حراس بوابين
وبوابين. فتغيظ عليهم وقال لهم كما قال أول مرة، فقالوا: ما رأينا أحدا دخل عليك حتى إذا كان في
يعني
العام.
ربنا طمس على قلبه وبصره الآية مرة واثنين على ثانية، لكن الله سبحانه وتعالى حتى إذا كان في العام الثالث.
حتى إذا كان في العام الثالث أتاه في الساعة التي جاءه فيها، فقال له كما قال: أتسلم أو أكسر هذه العصا؟ فقال: به بهل بهل. قال فكسر العصا ثم خرج، فلم يكن إلا تهور ملكه وانبعاث ابنه الفرس حتى قتلوه. قال
وانبعاث ابنه والفرس
وانبعاث ابنه والفرس وانبعاث ابنه والفرس حتى قتلوه. قال عبد الله بن ابي بكر فقال الزهري: حدثت عمر بن عبد العزيز هذا الحديث عن ابي سلمه بن عبد الرحمن، فقال: ذكر لي ان الملك انما دخل عليه بقارورتين في يديه، ثم قال له: اسلم. فلم يفعل، فضرب احداهما على الاخرى فرددهما، ثم خرج، فكان من امر هلاكه ما كان. حدثنا يحيى بن جعفر قال اخبرنا علي بن عاصم قال اخبرنا خالد بن الحذاء قال: سمعت عبد الرحمن بن ابي بكر يقول: بينما كسرى بن هرمز نائم ليله في هذا الإيوان، إيوان المدائن والأساورة محدقون بقصره، إذا أقبل رجل يمشي معه عصا حتى قام على رأسه، فقال: يا كسرى بن هرمز، إني رسول الله إليك،
النهاردة
أم
إيه؟
تسلم؟
النهاردة إيه؟ سبت؟
سبت
13 14 15 ولا عليك من رمضان؟
عشان كان سامع من بره.
نعم،
أحسن الله عليك. قال: إني رسول الله إليك أن تسلم. قالها ثلاث مرات، وكسرى مستلق ينظر إليه لا يجيبه، ثم انصرف عنه قال فأرسل كسرى إلى صاحب حرسه فقال أنت أدخلت علي هذا الرجل؟ قال لم أفعل ولم يدخل من قبلنا أحد. قال فلما كان العام المقبل خاف كسرى تلك الليلة فأرسل إليه أن أحدق بقصري ولا يدخل علي هرمز إني رسول ولا يدخل على هرمز إني رسول الله إلي إني رسول الله إليك أن تسلم فأسلم خيرا خير لك. قال وكسرى ينظر إليه ولا يجيبه فانصرف عنه.
وهو
لا يا
يقول له
سيدي
يا كسرى ابن هرمز.
بقى احنا سيبنا سطر يا سيدي. فأرسل إليه أن أحدق بقصري ولا يدخل علي أحد. قال ففعل. فلما كانت تلك الساعة إذا هو قائم على رأسي ومعه عصا وهو يقول له يا كسرى ابن هرمز إني رسول الله إليك أن تسلم فأسلم خير لك. قال وكسرى ينظر إليه لا يجيبه فانصرف عنه. قال فأرسل كسرى إلى صاحب الحرس ألم آمرك ألا يدخل علي أحد
ألم
ألم آمرك ألا يدخل علي أحد؟ قال أيها الملك إنه والله ما دخل عليك من قبلنا أحد فانظر من أين دخل عليك
دخل
فانظر من أين دخل عليك. قال فلما كان العام المقبل فكأنه خاف تلك الليلة فأرسل إلى صاحب الحرس الحرس والحرس
إلى صاحب الحرس والحرس لهم جميعا.
فأرسل إلى صاحب الحرس والحرس أن أحدق بي الليلة ولا تدخل امرأة ولا رجل ولا تدخل امرأة ولا رجل. ففعلوا. فلما كان تلك الساعة إذا هو قائم على رأسي وهو يقول يا كسرى بن هرمز إني رسول الله إليك أن تسلم فأسلم خير لك. قالها 3 مرات وكسرى ينظر إليه لا يجيبه. قال يا كسرى إنك قد أبيت علي والله لا يكسرنك الله كما أكسر عصاي هذه. ثم كسرها وخرج. فأرسل كسرى إلى حرسي فقال ألم آمركم ألا يدخل علي الليلة أحد أهل ولا ولد. قال وما دخل عليك من قبلنا أحد. قال فلم يلبث أن وثب عليه ابنه فقتله. ومن ذلك
اقرأ عبد الله. ومن ذلك ما كان من أمر ربيعة والجيش الذي كان أنفذه إليهم كسرى أبرويز لحربهم. ومن ذلك ما كان
قال ومن ذلك ما كان من أمر ربيعة والجيش الذي كان أنفذه إليهم كسرى أبرويز لحربهم فالتقوا بذقار. وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغه ما كان من هزيمة ربيعة جيش كسرى قال هذا أول يوم انتصف العرب من العجم وبي نصره وهو يوم
قراقر
كراقز
قراقر
وهو يوم قراقر في نقطتين
فهو يوم قراقر ويوم الحنو حنو ذي قار.
وهو يوم قراقر ويوم الحنو حنو ذي قار ويوم حنو قراقر ويوم الجبابات ويوم ذي العج رمي ويوم الغزوان ويوم البطحاء بطحاء ذي قار وكلهن حول ذي قار. فحدثت عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال حدثني أبو المختار حدثني أبو المختار
عروس
فراس بن
محمد
خندق أو خندقة وعدة من علماء العرب قد سماهم أن الذي جرى يوم ذي قار قتل قتل أن الذي جرى يوم ذي قار قتل النعمان بن المنذر اللخمي عدي بن زيد العبادي. وكان عدي من تراجمة أبرويز كسرى بن هرمز. وكان سبب قتل النعمان بن المنذر عدي بن زيد ما ذكر لي عن هشام بن محمد قال سمعت إسحاق بن الجصاص وأخذته من كتاب حماد وقد ذكر أبي بعضه. وقال ولد زيد بن حماد بن زيد بن أيوب بن محروف بن عامر بن عصية بن امرئ القيس ابن زيد مناة بن تميم 3 عدي الشاعر وكان جميلا شاعرا خطيبا وقد قرأ كتب العرب والفرس وعمارا وهو أبي وعمر وهو أبي ولا على شد ليه وعمارا وهو أبي وعمرا وهو سمي
نعم
ولهم أخ من أمهم يقال له عدي بن حنظلة بن طيء وكان عمار يكون عند كسرى فكان أحدهما يشتهي هلاك عدي بن زيد وكان آخر يتدين في نصرانيته وكانوا أهل بيت يكونون مع الأكاسرة لهم معهم أكل وناحية يقطعونهم القطاع ويجزرون صلاتهم. وكان المنذر بن المنذر لما ملك جعل ابنه النعمان في حجر عدي فهم الذين أرضعوه وربوه. وكان المنذر ابن آخر يقال له الأسود أمه مارية بنت الحارث بن جلهم من تيم الرباب فأرضعه ورباه قوم من أهل
الرباب يا
نعم من تيم الرباب فأرضعه ورباه قوم من أهل الحيرة يقال لهم بنو مرينة
ينسبون إلى لخم، وكانوا أشرافا، وكان المنذر ابن المنذر سوى هذين من الولد عشر، وكان يقال لولده كلهم الأشاهب من جمالهم، فذلك قول الأعشى وبنو المنذر الأشاهب بالحيرة يمشون غدوة بالسيوف. وكان النعمان أحمر أبرش قصيرا، وكانت أمه يقال لها سلمى بنت وائل بن عطية الصائغ من أهل فدك، وكانت أمة للحارث بن حصن بن ضمض بن عدي بن جناب بن من كلب. وكان قابوس بن المنذر الأكبر عم النعمان وإخوته، بعث إلى كسرى بن هرمز بعدي بن زيد وإخوته، فكانوا في كتابه يترجمون له. فلما مات المنذر بن المنذر وترك ولده هؤلاء 13، جعل على أمره كله إياس بن قبيص الطائي، وملكه على الحيرة إلى أن يرى كسرى رأيه، فكان عليه أشهرا، وكسرى في طلب رجل يملكه على العرب. ثم إن كسرى بن هرمز دعا عدي بن زيد فقال له: من بقي من بني المنذر وما هم وهل فيهم خير؟ فقال: بقيتهم في ولد هذا الميت المنذر بن المنذر، وهم رجال. فقال: بعث إليهم. فكتب إليهم فقدموا عليه، فأنزلهم على عدي بن زيد. فكان عدي يفضل إخوة النعمان عليه
كان
من
يوم ذكار ده يوم مشهود، هو أظن أول يوم انتصرت فيه العرب على الفرس، كانوا دايما ذلينهم يعني، فقاموا بقى وهبوا هبة وأشعروا أشعارا.
فكان
لما
عدي
التقينا
يفضل
كشفنا عن جماجمنا ليعلموا أننا بكر فينصرف، قالوا البقية والهندي يحصدهم ولا بقية إلا النار، فانكشفوا وجند كسرى غداة الحنو صبحهم منا كتائب تجزي الموت فتصرفوا. على يوم ذي قارب سورة الحليبي.
بلاد الإسلام.
لا
نعم، هذا في الإسلام.
كان الكشف عن المهاجم وقع
في الإسلام.
المختلف
في
اي
الإسلام.
نعم نعم في الإسلام. اي نعم.
قتل من غير العلماء.
نعم.
فأنزلهم على عدي بن زيد، فكان عدي يفضل إخوة النعمان عليه في النزل، وهو يريهم أنه لا يرجوه، ويخلو بهم رجلا رجلا، ويقول لهم: إن سألكم الملك أتكفونني العرب، فقولوا نكفيكهم إلا النعمان. وقال للنعمان: إن سألك الملك عن إخوتك، فقل له: إن عجزت عنهم فأنا عن غيرهم أعجز. وكان من بني مرينا رجل يقال له عدي بن أوس بن مرينا، وكان ماردا شعيرا، وكان يقول لأسود بن المنذر: إنك قد عرفت أني لك راج، وأن طلبتي ورغبتي إليك أن تخالف عدي بن زيد،
طلبتي
وأن طلبتي
طلبة
نعم
طلبة
طلبتي نعم
وأن
نعم
طلبتي ورغبتي إليك أن تخالف عدي بن زيد، فإنه والله لا ينصح لك أبدا. فلم يلتفت إلى قوله. فلما أمر كسرى عدي بن زيد أن يدخلهم عليه، جعل يدخلهم عليه رجلا رجلا فيكلمه، فكان يرى رجالا قلما رأى مثلهم. فإذا سأله: هل تكفونني ما كنتم تلون؟ قالوا: نكفيك العرب إلا النعمان. فلما دخل عليه النعمان رأى رجلا دميما، فكلمه وقال له: أتستطيع أن تكفيني العرب
يعني.
أن تكفيني العرب؟ فقال: نعم. قال: فكيف تصنع بإخوتك؟ قال: إن عجزت عنهم فأنا عن غيرهم أعجز. فملكه وكساه وألبسه تاجا قيمته 60,000 درهم، فيه اللؤلؤ والذهب. فلما خرج وقد ملك، قال عدي بن أوس بن مرينة للأسود: دونك فإنك قد خالفت الرأي. ثم إن عدي بن زيد صنع طعاما في بيعة، ثم أرسل إلى ابن مرينة أن ائتني بمن أحببت فإن لي حاجة. فأتاه في ناس فتغدوا في البيعة وشربوا. فقال عدي بن زيد لعدي بن مرينة: يا عدي، إن أحق من عرف الحق ثم لم يلم عليه من كان مثلك. إني قد عرفت أن صاحبك الأسود بن المنذر كان أحب إليك من من يملك من صاحب النعمان
أن
أن يملك
يملك
أن يملك من صاحب النعمان فلا تلومني على شيء كنت على مثله، وأنا أحب ألا تحقد علي شيئا لو قدرت عليه ركبته، وأنا أحب أن تعطيني من نفسك ما أعطيتك من نفسي، فإن نصيبي من هذا الأمر ليس بأوفر من نصيبك. فقام عدي بن زيد إلى البيعة فحلف ألا يهجوه ولا يبغيه غائلة أبدا، ولا يزوي عنه خبرا أبدا. فلما فرغ عدي بن زيد قام عدي بن مرينة فحلف على مثل يمينه ألا يزال يهجوه أبدا ويبغيه الغوائل ما بقي. وخرج النعمان حتى نزل منزله بالحيرة، فقال عدي بن مرينة لعدي بن زيد: ألا أبلغ عديا عن عدي؟ فلا تجزع، وإن رثت قواك هياكلنا تبز لغير فقر لتحمد أو يتم أو يتم به غناك، فإن
تبزو.
تبز هياكلنا تبز لغير فقر، لتحمد أو يتم به غناك، فإن تظفر فلم تظفر حميدا، وإن تعطب فلا يبعد سواك، ندمت ندامة الكسعى،
كسعي لما
ندمت ندامة الكسعي لما رأت عيناك ما صنعت يداك. وقال علي بن مرين الأسود: أما إذا لم تظفر فلا تعجز أن تطلب بسارك من هذا المعدي الذي عمل بك ما عمل، فقد كنت أخبرك أن معدا لا ينام مكرها، أمرتك
ايه
مكرها أمرتك أن تعصيه فخالفتني. قال: فما تريد؟ قال: أريد أن ألا يأتيك فائدة من مالك ولا أرضك إلا عرضتها علي، ففعل. وكان ابن مرين كثير المال والضيعة، فلم يقف في الدهر
لا
يوم
ينام مكروها،
أن
معدا
معدا لا ينام مكروها.
يعني ما زال مستمرا لمكرهم، يعني مذكروهم.
معد القبيلة يعني لا ينام
نعم
مكروها لا ينام. وكان ابن مرينا كثير المال والضيعة، فلم يكن في الدهر يوم إلا على باب النعمان هدية من ابن مرينا، فصار من أكرم الناس عليه، وكان لا يقضي في ملكه شيئا إلا بأمر عدي بن مرينا. وكان إذا ذكر عدي بن زيد عنده أحسن عليه الثناء وذكر فضله، وقال: إنه لا يصلح المعدي إلا أن يكون فيه مكر وخديعة. فلما رأى من يطيف بالنعمان منزلة ابن مرينا عنده لزموه وتابعوه، فجعل يقول من يثق به من أصحابه: إذا رأيتموني أذكر عدي بن زيد عند الملك بخير فقولوا إنه لكما تقول، ولكنه لا يسلم عليه أحد، وإنه لا يقول إن الملك يعني النعمان عامله، وإنه ولاه ما ولاه. فلم يزالوا بذلك حتى أضغنوه عليه، وكتبوا كتابا على لسان عدي إلى كهرمان لعدي، ثم دسوه له حتى أخذوا الكتاب، ثم أتى به النعمان فقرأه فأغضب، فأرسل إلى عدي بن زيد: عزمت عليك إلا زرتني، فإني قد اشتقت إلى رؤيتك وهو عند كسرى، فاستأذن كسرى فأذن له، فلما أتاه لم ينظر إليه حتى حبس في محبس لا يدخل عليه فيه أحد. فجعل عدي بن زيد يقول الشعر وهو في السجن، فكان أول ما قال في السجن من الشعر: ليت شعري عن الهمام، ويأتي بخبر الأنباء عطف السؤال. فقال أشعارا، وكان كلما قال عدي من الشعر بلغ النعمان وسمعه ندم على حبسه إياه، فجعل يرسل إليه ويعده ويمنيه ويفرق أن يرسله فيبغيه الغوائل
يفرق.
ويفرق أن يرسله فيبغيه الغوائل. فقال عدي: أرقت لمكفهر بات فيه بوارق يرتقين رؤوس شيب. وقال أيضا: طال ذا الليل علينا واعتكر. وقال أيضا: ألا طال الليالي والنهار. وقال حين أعياه ما يتضرع إلى النعمان أشعارا يذكره فيها الموت ويخبره من هلك من الملوك قبله، فقال: أرواح مودع أم بكور. وأشعار كثيرة. قال: وخرج النعمان يريد البحرين، فأقبل رجل من غسان فأصاب في الحيرة ما أحب، ويقال الذي أغار على الحيرة فحرق فيها جفنة بن النعمان الجفني. فقال عدي: سما صقر فأشعل جانبيها، وألهاك المروح والعزيب. فلما طال سجن عدي كتب إلى أخيه أبي وهو مع كسرى بشعر، فقال: أبلغ أبيا على نأيه، وهل ينفع المرء ما قد علم، لأن أخاك شقيق الفؤاد كنت به والها ما سلم، لدى ملك موثق بالحديد، إما بحق وإما ظلم، فلا أعرفنك كدأب الغلام ما لم يجد عارما يعترم. فأرضك أرضك إن تأتنا تنم نومة ليس فيها حلم. فكتب إليه أخوه: إن يكن خانك الزمان فلا عاجز باع ولا ألف ولا ألف ولا ألف ضعيف.
أنا مش معاك، فين ده الأول الشعر؟ إن هو
فكتب إليه
أبلغ
أخوه: إن يكن خانك
إن
الزمان
يكن
فلا
خانك الزمان فلا عاجز باغ
باغن
ولا ألف ضعيف.
فلا عاجز باغ ولا إلف ضعيف. إلف
ها مال يعني باع إيه؟ باع إن يكن خانك الزمان فلا ويمين إيه ويمين الإله ويمين الإله لو أن جاءوا طاحونا تضيء فيها السيوف إن يكن خانك الزمان فلا عاجز باع، ولا ألف ضعيف، ولا آه فلا عاجز باع ولا ألف ضعيف. نعم
إن يكن، فكتب إليه أخوه إن يكن خانك الزمان فلا عاجز باع ولا ألف ضعيف، ويمين الإله لو أن جأواء طحونا تضيء فيها السيوف، ذات رز مجتبات غمرة الموت صحيح سربالها مكفوف، كنت في حميها لجئ
حميها.
كنت في حميها لجئنك لجئتك لجئتك أسعى
اي نعم
لجئتك أسعى، فاعلمن لو سمعت إذ تستضيف، أو بمال سئلت دونك لم يمنع اعتلاد لحاجة أو طريف، أو بأرض أستطيع آتيك فيها لم يهلني بعيدها أو مخوف، أو بأرض أستطيع آتيك فيها لم يهلني بعيدها أو مخوف، في العادي وأنت مني بعيد عز هذا الزمان والتعريف، إن تفوتني والله إلفا فجوعا لا يعقبك ما يصوب الخريف، فلعمري لئن جزعت عليه لجزوع على الصديق أسوف، ولعمري لئن ملكت عزائي لقليل شرواك فيما أطوف. فزعموا أن أبي لما قرأ كتاب عدي قام إلى كسرى فكلمه وكتب، وبعث معه رجلا وكتب خليفة النعمان إليه إنه قد كتب إليك في أمره، فأتاه أعداء عدي بن بقيلة بن غسان فقالوا اقتله الساعة، فأبى عليهم، وجاء الرجل وقد تقدم أخو عدي إليه ورشاه وأمره أن يبدأ بعدي، فدخل عليه وهو محبوس بالصنين، فقال ادخل عليه فانظر ما يأمرك به، فدخل الرسول عليهم فقال إني قد جئت بإرسالك فما عندك؟ قال عندي الذي تحب، ووعده عدة، وقال لا تخرجن من عندي وأعطيني الكتاب حتى أرسل به، فإنك والله إن خرجت من عندي لا أقتلن. فقال لا أستطيع إلا أن آتي الملك بالكتاب فأدخله عليه، فانطلق مخبر إلى حتى أتى النعمان فقال إن رسول كسرى قد دخل على عدي وهو ذاهب به، وإن فعل والله لم يستبق منا أحد، أنت ولا غيرك، قال أنت ولا غيرك، فبعث إليه النعمان وأعداءه فغموه
أنت
حتى
ولا غيرك.
أنت ولا غيرك فبعث إليه النعمان وأعداءه فغموه حتى مات ثم دفنوه. ودخل الرسول على النعمان بالكتاب فقال نعم وكرامة، بعث إليه ب4000 مثقال وجارية، وقال له إذا أصبحت فادخل عليه فأخرجه أنت بنفسك، فلما أصبح ركب فدخل السجن، فقال له الحرس إنه قد مات منذ أيام فلم نجترئ على أن نخبر الملك للفرق منه، وقد علمنا كراهته لموته، فرجع إلى النعمان فقال إني قد دخلت عليه وهو حي، فجئت اليوم فجحدني السجان وبهتني وذكر له أنه قد مات منذ أيام، فقال له النعمان يبعثك الملك إلي فتدخل إليه قبلي، كذبت ولكنك أردت الرشوة والخبث، فتهدده ثم زاده جائزة وأكرمه واستوثق منه ألا يخبر كسرى أنه إلا أنه قد مات قبل أن يقدم عليه. فرجع الرسول إلى كسرى فقال إنه قد مات قبل أن أدخل عليه، وندم النعمان على موت عدي، واجترأ أعداء عدي على النعمان وهابهم النعمان هيبة شديدة، فخرج النعمان في بعض صيده ذات يوم فلقي ابنا لعدي يقال له زيد، فلما رآه عرف شبهه فقال من أنت؟ قال أنا زيد بن عدي بن زيد، فكلمه فإذا غلام ظريف ففرح به فرحا شديدا وقربه وأعطاه واعتذر إليه من أمر أبيه وجهزه، ثم كتب إلى كسرى إن عديا كان ممن أعين به الملك في نصحه ولبه، فأصابه ما لا بد منه وانقضت مدته وانقطع أكله ولم يصب به أحد أشد من مصيبته، وأما الملك فلم يكن ليفقد رجل إلا جعل الله له منه خلفا لما عظم الله له من ملكه وشأنه، وقد أدرك له ابن ليس دونه وقد سرحته إلى الملك، فإن رأى الملك أن يجعله مكان أبيه فليفعل. فلما قدم الغلام على كسرى جعله مكان أبيه وصرف عمه إلى عمل آخر، فكان هو الذي يلي ما كتب به إلى أرض العرب وخاصة الملك، وكانت له من العرب وظيفة موظفة في كل سنة وكانت له من العرب وظيفة موظفة في كل سنة مهران أشكران والكمأة الرطبة في حينها واليابس.
وظيفتهم بقى، وكانت له وظيفة.
وظيفة
اه
وكانت له وظيفة موظفة في كل سنة مران أشقران والكمأة الرطبة في حينها واليابسة والأقط والأدم وسائر تجارات العرب، فكان زيد بن عدي بن زيد يلي ذلك، وكان هذا عمل عدي. فلما وقع عند الملك بهذا الموقع سأله كسرى عن النعمان فأحسن عليه الثناء، فمكث سنوات بمنزلة أبيه وعجب به كسرى، وكان يكثر الدخول عليه، وكانت لملوك الأعاجم صفة من النساء مكتوبة عندهم، فكانوا يبعثون في تلك صفة ولا صفة؟ صفة.
صفة
وكانت لملوك الأعاجم صفة من النساء مكتوبة عندهم، فكانوا يبعثون في تلك الأراضين بتلك الصفة، فإذا وجدت حملت إلى الملك، غير أنهم لم يكونوا يتناولون أرض العرب شيء من ذلك ولا يريدونه، فبدأ الملك في طلب النساء فكتب بتلك الصفة، ثم دخل على كسرى فكلمه فيما دخل، فقال إني رأيت الملك كتب في نسوة يطلبن له، فقرأت الصفة، وقد كنت بآل المنذر عالما، وعندك عبدك النعمان من بناته وبنات عمه وأهله أكثر من 20 امرأة على هذه الصفة. قال فتكتب فيهن، قال أيها الملك إن شر شيء في العرب وفي النعمان خاصة أنهم يتكرمون، زعموا في أنفسهم عن العجب، فأنا أكره أن يغيبهن عما تبعث إليه، عما تبعث إليه أو يعرض عليه غيرهن، وإن قدمت أنا عليه لم يقدر أن يغيبهن، فابعثني وابعث معي رجلا من حرسك يفقه العربية حتى أبلغ ما تحبه. فبعث معه رجلا جديدا، فخرج به زيد، فجعل يكرم ذلك الرجل ويلطفه حتى بلغ الحيرة، فلما دخل عليه أعظم الملك وقال إنه قد احتاج إلى النساء لأهله وولده، وأراد كرامتك بصهره، فبعث إليك، فقال وما هؤلاء النسوة؟ قال هذه صفتهن قد جئنا بها. وكانت الصفة أن المنذر الأكبر أهدى إلى أنوشروان جارية كان أصابها إذ أغار على الحارث الأكبر الغساني ابن أبي شم، فكتب إلى أنوشروان يصفها له، وقال إني قد وجهت إلى الملكة جارية معتدلة الخلق نقية اللون والثغر، بيضاء خمراء وطفاء كحلاء دعجاء حوراء عيناء قنواء شماء زجاء برجاء، أسيلة الخد شهية القد فجل جس جثلة الشعر عظيمة الهامة بعيدة مهوى القرط، عيطاء عريضة الصدر كائب الثدي ضخمة مشاشة المنكب والعضد، حسنة المعصم لطيفة الكف سبطة البنان لطيفة طي البطن خميصة
يا نهار
الخصر
أبيض، ده جمع كل الحسن والجمال، ها؟ ده
غرث
حاجات
الوشاح.
مش في الدنيا،
ده كأنه يوسف الحور العيني اللي كانوا
ها؟
في المجلس
حوراء
الحساب.
عيناء،
غرث الوشاح رداح القبل رابية الكفل لفاء الفخذين ري الروادف ضخمة المكمتين عظيمة الركبة مفعمة الساق مشبعة الخلخال لطيفة الكعب والقدم قطوف المشي مكسال الضحى بضة المتجرد سموعا للسيد ليست بخنساء ولا سعفاء ذليلة الأنف عزيزة النفر لم تغزو في بؤس حية رزينة حليمة ركينة كريمة الخال تقتصر بنسب أبيها دون فصيلتها وبفصيلتها دون جماع قبيلتها، وقد أحكمتها الأمور في الأدب، فرأيها رأي أهل الشرف وعملها عمل أهل الحاجة، صناع الكفين قطيعة اللسان رهوة الصوت تزين البيت وتشبين العدو، إن أردتها اشتهت وإن تركتها انتهت، تحملق عينها وتحمر وجنتها وتذبذب شفتها وتبادرك الوثبة ولا تجلس إلا بأمرك إذا جلست. فقبلها كسرى وأمر بإثبات هذه الصفة في دوينه، فلم يزالوا يتورثونها حتى أمضى ذلك إلى كسرى ابن هرمز، فقرأ عليه زيد هذه الصفة فشق عليه، فقال لزيد والرسول يسمع: أما في عين السواد وفارس ما تبلغون حاجتكم؟ فقال الرسول زيد: ما العين؟ قال البقر. ما العين؟ أما في عين السواد وفارس ما تبلغون حاجتكم؟ فقال الرسول لزيد: قال ما العين؟ قال البقر. فقال زيد للنعمان: إنما أراد كرامتك، ولو علم أن هذا يشق عليك لم يكتب إليك به. فأنزلهما يومين، ثم كتب إلى كسرى: إن الذي طلب الملك ليس عندي، وقال زيد يعذرني عنده. فلما رجع إلى كسرى قال زيد للرسول الذي جاء معه: أصدق الملك الذي سمعت منه، فإني سأحدثه بحديثك ولا أخالفك فيه. فلما دخل على كسرى قال زيد: هذا كتابه. فقرأ عليه، فقال له كسرى: فأين الذي خبرتني به؟ قال: قد كنت أخبرتك بظنهم من سائهم على غيرهم، وإن ذلك من شقائهم واختيارهم الجوع والعري والشبع والرياش، واختيارهم السموم والرياح على طيب أرضك هذه، حتى أنهم لا يسمونها السجن. فسأل هذا الرسول الذي كان معي عن الذي قال، فإني أكرم الملك عن الذي قال، ورد عليه أن أقوله. فقال يا رسول: وما قال؟ قال: أيها الملك، إن في بقر السواد وفارس ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا، أما في بقر السواد وفارس ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا، فعرف الغضب، فعرف الغضب في وجهه ووقع في قلبه منه ما وقع، ولكنه قد قال: رب عبد قد أراد ما هو أشد من هذا، فيصير أمره إلى التباهي. اقرأ ولا لا؟
استنى ما خلص.
الاثنين اخوات، الاثنين اخوات، التسمية والفكر. عايز شرح الزرقان يعني؟ ما بدأت الحديث وخلاص، ما بدأت الحديث وخلاص، ما كلهم يعني. هي الحديث فرق بين الحديث لا مطبوعة جديدة طبعا، صف جديد. لا يا عم اشتري بتاعت الزرقاني خلاص، ده عشان تطبع تطبع رئيس ليه، دي تطبع رئيس ليه، ودي مين اللي يشتغلها؟ لا لا مش مين اللي يشتغلها، يقصد يقرأ فيها مين اللي يتابع فيها، بس هي لو تطبع تطبع رئيس ليه، ده ورقة ورقة كبيرة. ايه لا لا شغل كده عصام الضباط والناس دي، عصام الضباط والناس دي حسن زي ما دي معلش على كده.
الظبابط، انا كنت بحسب الظبابط زمان، الظبابط. اقرا
شغل مش كتب.
نعم اقرا.
طيب مش هشوف. طيب وشاع هذا الكلام فبلغ النعمان وسكت كسرى على ذلك أشهرا، وجعل النعمان يستعد ويتوقع حتى أتاه كتابه أن أقبل، فإن للملك إليك حاجة. فانطلق حين أتاه كتابه فحمل سلاحه ومقوي عليه، ثم لحق بجبل طيء، وكانت فرعة
طيب
بنت وكانت فرعة بنت سعد بن حارثة بن لأم عنده، وقد ولدت له رجلا وامرأة، وكانت أيضا عنده زينب بنت أوس بن حارثة. فأراد النعمان طيئا على أن يدخلوه، أن يدخلوه بين الجبلين ويمنعوه، فأبوا ذلك عليه وقالوا: لولا صهرك لقاتلناك، فإنه لا حاجة لنا في معاداة كسرى ولا طاقة لنا به. فأقبل يطوف على قبائل العرب، ليس أحد من الناس يقبله غير بني رواحة بن سعد بن من بني عبس. قالوا: إن شئت قاتلنا معك لمنة كانت له عندهم في أمر مروان القرظ. فقال: لا أحب أن أهلككم، فإنه لا طاقة لكم بكسرى. فأقبل حتى نزل بذيقار في بني شيبان سرا، فلقي هانئ بن مسعود بن عامر بن عمرو بن أبي ربيعة بن زهر بن شيبان، وكان سيدا منيعا، والبيت يومئذ من ربيعة في آل ذي الجدين، لقيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الجدين. فكان كسرى قد أطعم قيس بن مسعود الأبلة، فكره النعمان أن يدفع إليه أهله لذلك، وعلم أن هانئا مانعه مما يمنع منه نفسه. وتوجه النعمان إلى كسرى، فلقي زيد بن عدي على قنطرة سباط، فقال: أنجو نعيم، فإن استطعت النجاة.
قال أنت يا
فقال
زيد
أنت يا
فعلت
زيد
هذا
فعلت هذا؟ أما والله لئن انفلتت لأفعلن بك ما فعلت بأبيك. فقال له زيد بن نعيم: فقد والله وضعت لك عند أخيّة لا عنده أخيّة لا يقطعها المهر الأرن. فلما بلغ كسرى أنه بالباب بعث إليه فقيده وبعث به إلى خانقين، فلم يزل في السجن حتى وقع الطاعون فمات فيه، والناس يظنون أنه مات بسباط لبيت قاله الأعشى. فذاك وما أنجى من الموت ربه بسباط حتى مات وهو محرزقه، وإنما هلك بخانقين. وهذا قول الإسلام. فلم يلبث إلا يسيرا حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان سبب وقعة ذي قار بسبب النعمان. وحدثت عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال: حدثنا أبو المختلف في رأس المخندق، وعدة من علماء العرب قد سماه أن النعمان لما قتل عديا كاد أخو عدي وابنه النعمان عند كسرى، وحرف كتاب اعتذاره إليه بشيء غضب منه كسرى فأمر بقتله. وكان النعمان لما خاف كسرى استودع هاني ابن مسعود ابن عامر خصيب ابن عمرو المزدلف ابن أبي ربيعة ابن ذهل ابن شيبان ابن ثعلبة حلقته ونعمه وسلاحا غير ذلك
نعم
ونعمه وسلاحا غير ذلك. وذاك أن النعمان كان بناه ابنتين له. قال أبو عبيدة وقال بعضهم: لم يدرك هاني ابن مسعود هذا الأمر، إنما هو هاني ابن قبيصة ابن هاني ابن مسعود.
واحد بالساحة نحو الثاني بالكوح
وقال
والثالث
الثبت عندي: فلما قتل كسرى النعمان استعمل إياس ابن قبيصة الطائي على الحيرة، وكان عليه وما كان عليه النعمان. قال أبو عبيدة: كان كسرى لما هرب من بهرام مر بإياس ابن قبيصة فأهدى له فرسا وجزورا، فشكر له كسرى. فبعث كسرى إلى إياس: أين تركت النعمان؟ قال: قد أحرزها.
أين؟
أين تركت النعمان؟ قال: قد أحرزها في بكر بن وائل. فأمر كسرى إياسا أن يضم ما كان للنعمان ويبعث به إليه. فبعث إلى إياس بن هانئ: أن أرسل إلي ما استودعك النعمان من الدروع وغيرها. والمقلل يقول كانت 400 درع، والمكسر يقول كانت 800 درع. فأبى هاني أن يسلم خفارته. فقال لما منعها هاني غضب قصر وأظهر أنه يستأصل بكر بن وائل، وعنده يومئذ النعمان بن زرعة التغلبي وهو يحب هلاك بكر بن وائل. فقال كسرى: يا خير الملوك، أدلك على غيرة بكر؟ قال: نعم. قال: أمهل حتى تقيظ، فإنهم لو قد قاظوا تساقطوا على ماء لهم يقال له ذو قار، تساقط الفراش في النار، فأخذتهم كيف شئت وأنا أكفيكهم. فترجموا له قوله: قالوا تساقطوا تساقط الفراش في النار. فأقرهم حتى قاضوا. جاءت بكر بن وائل فنزلت الحنوة حنوة ذي قار، وهي من ذي قار على مسيرة ليلة. فأرسل إليهم كسرى النعمان بن زرعة أن يختار واحدا من ثلاث خصال. فنزل النعمان على هاني ثم قال له: أنا رسول الملك إليكم أخيركم ثلاث خصال: إما أن تعطوا بأيديكم فيحكم فيكم الملك ما شاء، وإما أن تعروا الديار، وإما أن تؤذنوا بحرب. فتآمروا فولوا أمرهم حنظلة بن ثعلبة بن سهير الأجدي، وكانوا يتيمنون به. فقال لهم: لا أرى إلا القتال، لأنكم إن أعطيتم بأيديكم قتلتم وسبيت زراريكم، وإن هربتم قتلكم العطش وتلقاكم تميم فتهلككم. فأذنوا الملك بحرب. فبعث الملك إلى ياس وإلى
الهامر
الهامرز التستري، وكان مسلحه بالقطانة، وإلى جلابيزن وكان
جلابين
جلابزين وكان مسلحه ببارق. وكتب كسرى إلى قيس بن سعيد بن قيس بن خالد بن ذي الجدين، وكان كسرى استعمله على طف صفوان أن يوافوا إياسا، فإذا اجتمعوا فإياس على الناس. وجاءت الفرس معها الجنود والفيول وعليها الأساورة، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ورق أمر فارس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم انتصفت العرب من العجم، فحفظ ذلك اليوم. فإذا هو يوم الوقعة. فلما دنت جيوش الفرس بمن معه من سل قيس بن مسعود ليلا، فأتى هنيئا فقال له: أعط قومك سلاح النعمان فيقوى، فإن هلكوا كان تبعا لأنفسهم، وكنت قد أخذت بالحزم، وإن ظفروا ردوه عليك. ففعل وقسم الدروع والسلاح في ذي القوى والجلد من قومه. فلما دنا الجمع من بكر قال لهم هاني: يا معشر بكر، انه لا طاقه لكم بجنود كسرى ومن معهم من العرب، فاركبوا الفلاه فتسارعوا عن ذلك. ووثب حنظله بن ثعلبه بن سيار فقال له: انما اردت نجاتنا فلم تزد على ان القيتنا في الهلكه. فرد الناس وقطع وضن الهوادج لئلا تستطيع بكر ان تسوق نساءها ان هربوا. فسمي مقطع الوضن، وهي حزم الرحال، ويقال مقطع البطن، والبطن حزم الأقتاب، حزم
حزم
الأقتاب. وضرب حنظلة على نفسه قبة بطحاء ذي قار، وآلى ألا يفر حتى تفر القبة. فمضى من مضى من الناس ورجع أكثرهم، واستقوا ماء لنصف شهر، فأتتهم العجم فقاتلتهم بالحين، فجازعت العجم من العطش فهربت
ولم
ولم تقم
تقم
لمحاصرتهم،
لمحاصرتهم.
فهربت إلى الجوابات، فتبعتهم بكر وعاجل إلى أوائل بكر، فتقدمت عجل
عجل.
وأبلت يومئذ بلاء حسنا، وطمت عليهم جنود العجم
واضطمت
واضطمت عليهم جنود العجم، فقال الناس هلكت عجل ثم
عجل.
عجل. ثم حملت بكر
طيب
فوجدوا عجلا ثابتة تقاتل، وامرأة منهم تقول إن يظفروا يحرزوا فينا الغرل إيها فداء لكم بني أجل.
اللي مش مقتولين ولاد النصارى.
تقول أيضا تحضض الناس إن تهزموا نعانق، ونفرش النمارق، أو تهربوا نفارق فراق غير وامق. فقاتلوهم بالجبايات يوما، ثم عطش الأعاجم فمالوا إلى بطحاء ذي قار بالجبابات. ما عاملينها بالياء ليه؟
بالجب فقاتله. ها
هي سبقت بالباء، سبقت بالباء هنا في البداية. فقاتلوهم بالجبابات يوما، ثم عطش الأعاجم فمالوا إلى بطحاء ذي قار. فأرسلت إياد إلى بكر سرا، وكانوا أعوانا على بكر مع إياس بن قبيصة. أي الأمرين أعجب إليكم، أن نطير تحت ليلتنا فنذهب، أو نقيم ونفر حين تلاقوا القوم؟ قالوا بل تقيمون، فإذا التقى القوم هزمتم بهم. قال فصبحتهم بكر وائل والظعن واقفة، يذمرن الرجال على القتال،
يضمرنا.
يذمرن الرجال على القتال. وقال يزيد بن حمار السكوني، وكان حليفا لبني شيبان، يا بني شيبان أطيعوني واكمنوني لهم كمينا،
وأكمنوني لهم
وأكمنوني لهم كمينا. ففعلوا وجعلوا يزيد بن حمار رأسهم، فكمنوا في مكان من ذي قار يسمى إلى اليوم الجب. فاجتردوا على ميمنة إياس بن قبيصة
همرز همرز
الهامرز، وعلى ميسرته الجلبزين، وعلى ميمنة هاني بن قبيصة رئيس بكر بن يزيد بن مسهر الشيباني، وعلى ميسرته حنظلة بن ثعلبة بن سيار الأجلي. وجعل الناس يتحاضون ويرجزون، فقال حنظلة بن ثعلبة قد شاع أشياؤكم، فجدوا ما إلتي وأنا مؤد جلد، والقوس في
والقوس فيها وتر عرد مثل ذراع البكر أو أشد، قد جعلت أخبار قومي تبدو، إن المنايا ليس منها بد، هذا عمير تحته ألد، يقدمه ليس له مرد، حتى يعود كالكميت الورد، خلوا بني شيبان واستبدوا، نفسي فداكم وأبي والجد. وقال حنظلة أيضا يا قوم طيبوا بالقتال نفسا، أجدر يوم أن تفلوا الفرس. وقال يزيد بن المكسر بن حنظلة بن ثعلبة بن سيار من فر منكم فر عن حريمه وجاره وفر عن نديمه، أنا ابن سيار على شكيمه، إن الشراك قد من أديمه، وكلهم يجري على قديمه من قارح الهجنة أو صميمه. قال فراس ثم صير الأمر بعد هانئ إلى حنظلة، فمال إلى مارية ابنته وهي أم 10 نفر، أحدهم جابر بن أبجر، فقطع عضينها فوقعت إلى الأرض، وقطع وضن النساء فوقعن إلى الأرض، ونادت ابنة القرين الشيبانية حين وقعت النساء الأرض ويها بني شيبان صفا بعد صف، إن تهزموا يصبغوا فينا القلف. فقطع 700 من بني شيبان أيدي أقبيتهم من قبل مناكبهم، لأن تخف أيديهم بضرب السيوف، فجالدوهم. قال ونادى الهامرز مرض ومرض، فقال برد مرد مرض، فقال برد بن حارثة اليشكري ما يقول؟ قالوا يدعو إلى البراز، إلى البراز، نعم يدعو إلى البراز رجل ورجل. قال وأبيكم لقد أنصف، فبرز له فقتله برد. فقال سويد بن أبي كاهل ومنا بريد إذ تحدى جموعكم فلم تقربوه المرزبان المسورا، أي لم تجعلوه. ونادى حنظلة بن ثعلبة ابن سيار يا قوم لا تقفوا لهم فيستغرقكم النشاب. فحملت ميسرة بكر وعليها حنظلة على ميمنة الجيش، وقد قتل برد منهم رئيسهم الهامرز. وحملت ميمنة بكر وعليها يزيد بن مسهر على ميسرة الجيش وعليها جلابزين، وخرج الكمين من جب ذي قار من ورائهم، وعليهم يزيد بن حمار فشدوا على قلب الجيش، وفيهم إياس بن قبيصة، وولت إياد منهزمة كما وعدتهم، وانهزمت الفرس. قال سليط: فحدثنا أسراؤنا الذين كانوا فيهم يومئذ قالوا: فلما التقى الناس ولت بكر منهزمة، فقلنا: يريدون الماء. فلما قطعوا الوادي فصاروا من ورائه وجاوزوا الماء، قلنا: هي الهزيمة. وذاك في حر الظهيرة وفي يوم قائظ. فأقبلت كتيبة عجل كأنهم طن قصب، لا يفوت بعضهم بعضا، لا يمنعون هربا ولا يخالطون القوم. ثم تذامروا فزحفوا فرموهم بجباههم، فلم تكن إلا إياهم، فآمالوا بأيديهم فولوا، فقتلوا الفرس ومن معهم ما بين بطحاء ذي قار حتى بلغوا الراحضة. قال فراس: فخبرت أنه تابعه 90 فارسا لم ينظروا إلى سلب ولا إلى شيء حتى تعرفوا بأدم، موضع قريب من ذي قار، موضع قريب من ذي قار. فوجد 30 فارسا من بني عجل، ومن سائر بكر 60 فارسا، وقتلوا جلابزين قاتله حنظلة بن ثعلبة. وقال ميمون بن قيس يمدح بني شيبان خاصة في قوله: فدا لبني ذهل بن شيبان ناقتي، وراكبها يوم اللقاء وقلتي، هم ضربوا بالحنو حنو قراقرة مقدمة لها مرز حتى تولتي، وأفلتنا قيس وقلت لعله هنالك لو كانت به النعل زلتي. فهذا يدل على أن قيسا قد شهد ذي قار. وقال بكير: أصم بني الحارث بن عباد يمدح بني شيبان: إن كنت ساقية المدامة أهلها فاسقي على كرم بني همام، وأبا ربيعة كلها ومحلما سبقا بغاية أمجد الأيام. ضربوا بني الأحرار يوم لقوهم بالمشرفي على مقيل الهام، عربا 3000 وكتيبة 2000 أعجم من بني الفدام. شد ابن قيس شدة ذهبت لها ذكرى له في معرق وشآم. عمرو وما عمرو بقحم داله فيها، ولا غمر ولا بغلام. فلما مدح الأعشى والأصم بني شيبان خاصة غضبت اللهازم، فقال أبو كلبة: أحد بني قيس يؤنبها بذلك، أو يؤنبهما، جدعتما يؤنبهما بعد، جدعتما شاعري قوم أولي حسب، حزت أنوفهما حزا بمنشاري، أعني الأصم وأعشانا إذا اجتمعا، فلا استعان على سمع بأبصاري، لولا فوارس ميل ولا عزل من اللهازم، لولا فوارس لا ميل ولا عزل من اللهازم ما قاضوا بذي قار. نحن أتيناهم من عند أشملهم كما تلبسوا غراد بصدار. قال أبو عمرو بن العلاء: فلما بلغ الأعشى قوله قول أبي فلما بلغ الأعشى قول أبي كلبة قال: صدق. وقال معتذرا مما قال: متى يقرن أصم بحبل أعشى يتيها في الضلال وفي الخسار؟ فلست بمبصر ما قد يراه، وليس بسامع أبدا حواري. وقال الأعشى في ذلك اليوم: أتانا عن بني الأحرار قول لم يكن أمما، أرادوا نحت أنلتنا وكنا نمنع الخطم. وقال أيضا لقيس بن مسعود: أقيس بن مسعود بن قيس بن خالد، وأنت امرؤ ترجو شبابك وائل، أتجمع في عام غزاة ورحلة؟ ألا ليت قيسا غرقته القوابل. وقال أعشى بن ربيعة: ونحن غداة ذي قار أقمنا، وقد شهد القبائل محلبينا، وقد جاءوا بها جأواء فلقا مللملمة كتائبها طحونا، ليوم كريهة حتى تجلت ظلال دجاه عنا مسلتينا، فولونا الدوابر واتقونا بنعمان بن زرعة أكتعينا، وذدنا عارض الأحرار وردا كما ورد القطف ثمد المعين المعينة. نكتفي بهذا، ده فيها أسعار في غاية الروعة. لا جميل ما شاء الله، مجلس الكم ده اليوم كام؟ 25.